شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 55 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى الكلام حول موانع إنفاذ الوعيد، حينما كنا نقرأ شرح الإمام ابن أبي العز على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، حينما قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئيهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وصلنا إلى كلام الإمام الشارح حينما تحدث عن الموانع التي تمنع نفوذ الوعيد أو إنفاذ الوعيد. تكلمنا عن التوبة، وتكلمنا عن الاستغفار، ثم ذكر السبب الثالث من هذه الموانع وقال: الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الثالث من هذه الأسباب التي لا يتحقق الوعيد، الوعيد بمعنى أن الله عز وجل أوعد بعض الناس الذين ارتكبوا كبائر معينة، أوعدهم بالعذاب في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة النسبة إليه. أوعد بعض الناس الذين ارتكبوا كبائر معينة بأنه سيعاقبهم، وبأنه سبحانه وتعالى سيدخلهم النار، كما في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك في الزنا، وكذلك في سائر الأمور التي هي معلومة أنها كبائر. ربنا تبارك وتعالى توعد هؤلاء في القرآن أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الكبائر، هل كون أن الله تبارك وتعالى أوعدهم في القرآن أو في السنة المطهرة، هل معنى ذلك أن هؤلاء سيتحقق فيهم الوعيد حتما ولازما أم لا؟ علمنا أن الله تبارك وتعالى بين أن مرتكب الشرك الأكبر وأن مرتكب الكفر المخرج من الملة، الذي يرتكب الكفر المخرج من الملة أو الشرك الأكبر المخرج من الملة ولم يتب، فهذا الوعيد فيه نافذ قطعا، هذا ليس فيه خلاف بين أهل الإسلام على الإطلاق. المشرك ويلقى ربه مشركا شركا أكبر، أو المرتد الذي دخل في الإسلام ثم ارتد، أو الكافر الأصلي، هذا إن لقي ربه تبارك وتعالى على كفره وعلى شركه وعلى إلحاده، فهذا الإنسان سيتحقق فيه الوعيد قطعا، لا نقول هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. لماذا؟ لأننا لا نتألى على الله سبحانه وتعالى، وإنما ربنا بيّن لنا في نصوص قطعية أنه لن يغفر لمشرك ولا لكافر إلا إن تاب. إحنا بنتكلم عن لو لقي ربه ووافى ربه على الشرك وعلى الكفر الأكبر، ما موقفه؟ موقفه الخلود في نار الجحيم. هذا قول واحد، هذا عند أهل العلم قولا واحدا لا يجوز فيه الخلاف، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به طالما لقي ربه على الشرك الأكبر أو الكفر، طالما لم يكن من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد فإنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله. هذا أمر لا خلاف فيه. ثم من فعل دون الشرك وارتكب كبائر معينة، فهل هذا نجزم له بتحقق الوعيد فيه أم لا؟ هذا هو الذي نتحدث فيه. غير أهل السنة والجماعة يجزمون بتحقق الوعيد، ولذلك عند المعتزلة أصل من ضمن الأصول الخمسة، أصل من ضمن الأصول الخمسة يتحدث عن إنفاذ الوعيد، إن الوعيد ينفذ، ولذلك سموا بالوعيدية هم والخوارج طائفة الوعيدية، لأنهم يقولون بنفوذ الوعيد، الوعيد لابد أن ينفذ. طبعا نحن نقول بنفوذ الوعيد في ماذا؟ في الشرك والكفر المخرج من الملة لو لقي ربه عليه، هم يقولون لا، والكبائر كذلك. غاية الأمر أن الخوارج يكفرونه، خلصوا الموضوع كده من البداية ويكفرون. المعتزلة يقولون لا، هو في منزلة بين المنزلتين اللي هي الفسق، ولكنهم في الآخرة يتفقون مع الخوارج في المآل، يختلفون في الحال، يختلفون في الحال ويتفقون في المآل، يختلفون في الحال الآن. الخوارج يسمونه كافرا، والمعتزلة يسمونه في منزلة بين المنزلتين، ولكن في الآخرة عند الخوارج وعند المعتزلة ليس هناك منزلة بين المنزلتين في الدار الآخرة، فيتفقان على ماذا؟ على الخلود في النار، على تخليده في النار. أهل السنة هم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، فهم أعلم بالنصوص وبتنزيل النصوص، ولذلك لا يضربون النصوص بعضها ببعض، فهم ليسوا كالمرجئة وليسوا كالوعيدية بجميع طوائف الوعيدية. يقولون لا، بل إن الإنسان إذا وافى ربه تبارك وتعالى وقد ارتكب كبائر، هذه الكبائر لها وعيد، هذا الوعيد لا ينفذ إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، إلا بمشيئة الله عز وجل، لأن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها هو في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب سبحانه وتعالى. وموانع الوعيد بالاستقراء وجدت 10 أو تزيد، هذه الموانع المعروفة. هناك مانع اللي هو التوبة والاستغفار، وهما مانعان يتفقان عليهما سائر الفرق اللي هو التوبة والاستغفار، بل الاتفاق التوبة والاستغفار. ولكن هناك الحسنات الماحية والمصائب الدنيوية وعذاب القبر ودعاء المؤمنين واستغفارهم وما يهدى إلى الميت بعد موته إلى آخر ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وممن حقق هذا الكلام ونقله عنه الشارع شيخ الإسلام، فذكره كما قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي في منهاج السنة النبوية في المجلد السادس في الصفحة 5 بعد 200 وما بعدها، وكذلك في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث جبريل عليه السلام المسمى بالإيمان الأوسط المجلد السابع الصفحة 87 بعد 487 وما بعدها. وفي بعض كتب ابن تيمية عرج عليها، ولكن هذين الموضعين تحدث عن هذه الموانع بشيء من التفصيل. السبب الثالث يقول الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الإنسان إذا عمل حسنات كثيرة وعمل سيئات، هل هذه الحسنات إن أتى بها تكفر بها السيئات؟ هذا قد وجدناه في بعض النصوص كالصلوات الخمسة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة وما شاكل ذلك، ولكننا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن السيئات المكفرة هي الصغائر، ولذلك قال ما اجتنبت الكبائر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر. ولكننا وجدناه في بعض الأحاديث يطلق الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وتحدث عن الحج المبرور وأنه يجعل الإنسان الذي يحج حجا مبرورا يعود من حجه كيوم ولدته أمه، فلا يدخل فيه الكبائر ولا يختص بالصغائر أيضا. بحث طويل لا يعني لن نتكلم فيه اليوم حتى لا نخرج عن الموضوع، وإنما سيأتي فصل عن الكبائر سنتحدث عنها بمشيئة الله تبارك وتعالى بالتفصيل. والآن سريعا من الممكن أن يعود طلبة العلم إلى تفصيل طيب ومهم جدا في شرح الأحاديث الخمسين الرجبية المسمى بجامع العلوم والحكم، شرح حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا الحديث تحدث فيه ابن رجب وأطال النفس في هذا الأمر، فارجع إليه ففيه خير كثير بإذن الله تعالى. وأعود كذلك إلى ما ذكره شيخ الإسلام في المجلد السابع في الموضع الذي ذكرته لحضراتكم صفحة 487 وما بعدها، فقد تكلم في هذه المسألة بشيء من البسط، فارجع إليه. يقول الحسنات فإن الحسنة بعشر أمثالها، 487 صفحة 487 وما بعدها في المجلد السابع الإيمان الأوسط. السبب الثالث الحسنات فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت أحد عشره، يعني إذا كان الإنسان لما بيعمل حسنة من الحسنات تكتب عشرة ويعمل سيئة تكتب سيئة واحدة، وإن استغفر غفرت له، أما الحسنات فتتضاعف وتتنامى. الحسنة بعشر أمثالها إلى ذا الحد الأدنى إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى، وأحيانا يضاعف الله تبارك وتعالى ويقول مثلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومع ذلك بعد كل هذا الخير إذا غلبت أحد الإنسان اللي هي السيئة التي هي بواحدة والتي إن استغفر غفرت له وإن تاب تيب عليه، وإن حدثت له مصيبة في الدنيا كفرت هذه السيئات، وإن دعا لك المسلمون سواء كنت حيا أو ميتا تغفر لك ذنوبك، وإذا حدثت لك أمور معينة تغفر لك بها الذنوب، كل ده وفي الآخر في النهاية تغلب سيئاتك حسناتك، يبقى معنى ذلك الويل لمن غلبت أحد أعشاره، وده الحد الأدنى. واضح؟ عرفنا معنى كلمة فالويل لمن غلبت أحد أعشاره. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه الآية ليس عهدنا بها ببعيد، فقد فسرناها في آخر تفسيرنا لسورة هود قريبا قبل دخولنا في سورة يوسف. وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الحديث الذي يقول فيه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. السبب الرابع المصائب الدنيوية، المصائب التي يصيب الله عز وجل بها خلقه. هذه المصائب تأتي من أجل تكفير السيئات، هذه المصائب تأتي من أجل تضعيف الحسنات وتكفير السيئات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول المصائب الدنيوية، قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. الوصب والنصب يعني قريبان في اللفظ وقريبان في المعنى، اللي هو الوجع والمرض والتعب. الوجع والمرض والتعب، الوصب وجع او مرض، والنصب اللي هو الايه التعب. ولا غم ولا هم، ولا غم ولا هم ولا حزن، حتى الحزن الذي يصيب الانسان حتى الشوكة يشافها الا كفر بها من خطايا، الا كفر بها من خطايا، بتمسح بها الذنوب. شوف ما يعني احيانا يشوف كلمة حزن او غم او حزن، لو حدث للانسان اي شيء حزن عليه، اصابه شيء في قريبه في حبيبه في نفسه في ماله حزن، هذا الحزن الذي يترتب على المصيبة، هذا الحزن نفسه يكفر الذنوب. احيانا يستيقظ الانسان فيجد نفسه مهتما بدون سبب، يجد نفسه مهتما بدون سبب، حاسس كده بايه بغم وبهم، عندك اكتئاب، نفسيتك تعبانه، هذا الغم والهم الذي لا تعرف له سببا هو كفاره من عند الله تبارك وتعالى لذنوبك. تصور يعني هذا امر ليس لك فيه يد، يعني معنى ذلك ان هذه المكفرات ليس لك فيها يد. ولذلك بين العلماء وقسموا هذه الموانع الى يعني حتى الفاعل لها الى ثلاثه. هذه الاشياء او الموانع بعضها منك من العبد، كالتوبه والاستغفار والحسنات الناحيه، تمام، لانك انت الذي تبت وانت الذي استغفرت وانت الذي ارتكبت هذه الحسنات. وهناك اشياء من عند الله تبارك وتعالى كالمصائب الدنيويه، ما هذه المصائب من عند الله عز وجل، وكذلك عذاب القبر من عند الله تعالى، انت مش عذب نفسك وانما العذاب من عند الله عز وجل، وكذلك اهوال يوم القيامه، الاهوال التي تحدث يوم القيامه، كذلك حينما يقف المؤمنون على الصراط على القنطرة بين الجنة وبين النار بعد عبورهم للصراط، ويحدث القصاص من بعضهم لبعض، هذا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين، كل ده من عند الله. وهناك أشياء من عند العباد بعضهم لبعض، كدعاء المؤمنين واستغفارهم كصلاة الجنازة والدعاء للموتى والدعاء بظاهر الغيب وما شاكل ذلك، كذلك ما يهدى إليه بعد موته من ثواب كما يحدث من الفروع للأصول، وهكذا. كذلك الشفاعة، الشفاعة إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأنبياء أو من الملائكة أو من المؤمنين والشهداء وما شاكل ذلك، هذه الشفاعة. يبقى الأمر حينما يتعلق بالفاعلين ينقسم إلى ثلاثة: أنت والمؤمنون ورب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن، ولا حزن حتى الشوكة يشافها. شوكة يجي ماشي كده رجليك في قمة حاجة من غير ما تقصد، هذه الضربة او هذه الشوكة او ضفرك اتعور ولا حصل فيه اي شيء، كل ذلك يكفر الله عز وجل به خطايا. بعد ذلك يقول وفي المسند انه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، سوءا نكرة في سياق الايه الشر، يفيد الايه العموم، اي سوء يجز به لابد الجزاء. قال ابو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت قاصمة الظهر واينا لم يعمل سوءا من كانوا يقول ابو بكر الصديق نزلت عاصمة الظهر، مع ان هذه الآية تمر علينا كثيرا ونحفظها ونقرأها، ولكن هؤلاء كانوا يخافون على انفسهم ويرغبون في الوصول الى اعلى عليين بدون ان يلحقهم اي عذاب. فهذه الآية قال نزلت عاصمة الظهر، واينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا ابا بكر الست تنصب تتعب؟ الست تحزن؟ الست يصيبك اللأواء؟ اللأواء ضيق العيش وشدة المرض، اللأواء تطلق على ضيق المعيشة وشدة المرض، شدة المرض يقال عنها اللأواء، ضيق المعيشة يقال عنها اللأواء، الست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. من يعمل سوءا يجزى به، يعني من الممكن لما تشوكة دي جزاء من عندي لو انت لا تدري، رجلك تتخبط، واحد يعدي يروح خبطك كده من غير ما تكون قاصد، تيجي تقول له يا عم مش تاخد بالك يروح شتمك. كل الامور دي كلها عقوبة. اكان بعض السلف يقولون اني لأعصى الله، فارى ذلك في خلقي، دابتي وحماري، زوجتي وحماري، يعني الدابة بتاعته اللي بيركبها تبدأ تشكته، مشكلة الدابة دي طبعا انت بتركبش دابة الوقت، انت بتركب مثلا عربية، تيجي ماشي في الطريق العربية تعطل منك، الميكروباص يعطل، المهم الدابة تتعبك، معاك موتوسيكل ولا حاجة يطلع عينيك، وتبقى انت ما تعرفش دي ذنوبك. المشكلة كلها انت تلفت الموضوع للناس كلها، السبب فلان والسبب علان والسبب الميكانيكي والسبب كذا، وتنسى السبب الايه الاساسي. هذا خطر، خلي بالكم ده خطر كبير جدا، لان الله قال نسوا الله فانساهم انفسهم. الانسان الذي ينسيه الله نفسه، ومن انساء الله لك نفسك، ينسيك نفسك، كيف يجعلك بتهتم بكل شيء الا بعملك. من الممكن انك انت تهتم بطعامك وشرابك وشغلك وفلوسك وعيالك وكذا، لكنك لا تنظر في عيوبك، لا تنظر في اخطائك، لا تحاسب نفسك، ما تحاسبش نفسك. وده اخطر شيء، انك انت تعاقب ولا تدري من اين اتيت، وما تدري ان العقاب جاءك من نفسك اللوامة، او جاءك من نفسك الامرة لك بالسوء. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. فمن شرور انفسنا يسلط علينا، ومن سيئات اعمالنا يسلط علينا، وما يحدث من حكامنا، وده عقيده اهل السنه والجماعه، ذنوبنا تتمثل لنا في حكامنا. الحاكم اللي انت بتتكلم عنه انه كان بيسرقك وبيضربك وبيفعل فيك كذا وكذا، هذا الحاكم يعني لم يأتي من الخارج، وإنما جاء من أين؟ من أنفسكم، خرج من نفسك، من ذنوبنا سلط علينا. وإن لم ينصلح حالنا لا تظن أن الرئيس مش هيجي لك أحسن منه، على حسب ذنوبك هيجي لك. هل أنتم اصطلحتم مع ربكم تبارك وتعالى؟ هل أنتم بعد 25 الآن بسم الله ما شاء الله بقينا ناس ثاني خالص، رجعنا إلى القرن الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحنا بسم الله ما شاء الله كلنا صالحين، وذلك عايزين يجي بقى يحكمنا أبو بكر أو عمر؟ أبدا، هيجي لك زي حسن مبارك أو أسوأ أو أقل شوية أو أنيل شوية، حسب ذنوبك وحسب ظروفك. لا نناقش الناس، وإنما نقول ليس العلاج ثم، وإنما العلاج فينا نحن، لابد وأن ننصلح حتى نصلح الله عز وجل بيننا وبين حكامنا. فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت ايديكم، ولذلك حكام عمالكم اعمالكم، العمال اللي هم الحكام بتوعكم اعمالكم، ومن اعمالكم يسلط عليكم، فبما كسبت ايديكم، وهكذا. فالانسان اللي ينسى نفسه بيكون عقوبه خطيره جدا 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 من عند الله تبارك وتعالى، عقوبه عظيمه ان الانسان نسي ربه فانساه الله عز وجل نفسه. يبقى فاكر انه بسم الله ما شاء الله تيجي تكلمه لك وانا بعمل ايه؟ ده انا زي الفل، انا ما بعملش حاجه غلط، ده احنا كنا نستحق يحكمنا ابو بكر الصديق. اللهم ليه اللي حصل؟ المقادير ظلمتك ولا ايه؟ القدر ظلمك، بس هذا ظن سوء بربك سبحانه وتعالى، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لا تسيء الظن بربك ولا تسيء الظن بالقدر، وإنما تسيء الظن بمين؟ بنفسك التي بين جنبيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذه كلمات تقولها للأسف وتتصدر خطبنا ودروسنا، ولكن لهذه الكلمات رصيد من الواقع مع الواحد منا، كل فرد فرد يحاسب نفسه وينظر إن عوقبت الأمة، ينظر في ذنبه وينظر في نفسه. حدث زلزال يعود على نفسه باللائمة، حدث انقطاع للمياه يعود على نفسه باللائمة، حدث انقطاع في الأسعار يعود على نفسه باللائمة، جاء لنا حكام طرق ورصوص نعود على أنفسنا باللائمة، لأننا لو صلحنا لا أصلح الله لنا رؤساءنا وأصلح لنا سبحانه وتعالى حكامنا. بدون هذا نحرس في البحر، بدون هذا نحرس في البحر. نعود إلى ما كنا بصدده. يقول: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر والطبري وأبو يعلى والحاكم، ولكن الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للنسخة الأولى مطبوعة مكة التي بعد ذلك قام بتحقيقها الشيخ الألباني، قال كلاما نقله الشيخ الألباني. الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث وقال إنه ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعنى. الحديث اللي أوردناه عن أبي بكر الصديق ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعنى. طالب العلم لابد وأن يفرق بين هذه الأمور جيدا: ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعنى. قال أحمد شاكر في تعليق يونا، ده كلام الشيخ الألباني: حديث أبي بكر هذا في المسند برقم 68 بشرحنا. الشيخ أحمد شاكر كان قد قام بتحقيق وشرح وتخريج مسند الإمام أحمد بن حنبل ولم يتمه. قال: ولكن أوله هناك أن أبا بكر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فكل سوء عملناه جزينا به. ليس فيه قوله هنا نزلت قاصمة الظهر، وهو حديث ضعيف إسناده منقطع. يعني الشيخ أحمد شاكر ذكر الحديث الذي في المسند برواية مختلفة عما ذكرها الإمام الشارح، ثم بين ضعف الحديث وقال إسناده منقطع، ثم عاد عليه باللائمة وقال. شوف تنبيهات أهل العلم على بعضهم البعض واستدراكات أهل العلم لبعضهم على بعض. قال: وكان الأجدر بالشارح أن يذكر حديث أبي هريرة في المسند برقم 7380 أنه لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بقى الحديث الصحيح. فقال لهم: قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها. وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وزاد. يبقى دي رواية المسند، رواية الإمام مسلم بنفس الرواية وزاد في آخره: والشوكة شافها. قال الشيخ أحمد: ولو رجع الشارع رحمه الله إلى تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآية، لأن المؤلف هو تلميذ لمن؟ للإمام الحافظ ابن كثير. ولو رجع الشارح رحمه الله إلى تفسير شيخ ابن كثير في هذه الآية لوجد حديث أبي هريرة وأحاديث أخر في معناه، بعضها أصح إسنادا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتضى الأمر التنبيه علشان أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لبين العلماء ما كانوش بيسقطوا على خطأ يقوموا إنسان بنسبة شيء إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إيه خطأ. شوف أئمتنا وشوف شيوخنا الأكابر رحمة الله عليهم جميعا. يقول الإمام الشارح: فالمصائب نفسها مكفرة. المصائب نفسها مكفرة، مجرد المصيبة ما تيجي بتشيل ذنوبك وأنت لا تدري، وربما الشيطان جعل الإنسان يلعن القدر والعياذ بالله ويحكم ويرتكب آثاما ولا يرضى بقدر الله، مع أن هذه المصيبة جاءت من أجل رحمة ربنا بيك، عشان يغفر لك بها الذنوب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا أمر قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى. ولكن هذا الأمر قدر لماذا؟ قدر عليك لخير يتبعها، خير يأتيك، ولكنك أنت لا تدري، الإنسان لا يدري. فيقول فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. خذوا بالك، المصاب الذي يأتي هو مصاب قدري بدون تصرف منك على الإطلاق، هي كمصيبة مكفرة بدون عمل منك، سواء صبرت أم لم تصبر هي مكفرة للذنوب. ولكن هي بعد وقوعها تتبعها عبودية منك لله، إما الصبر وإما الجزع. واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا صبرت فلك الصبر، وإن جزعت فلك الجزع. واضح؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فساعة أن تجد نفسك هلوعا، إذا مسك الشر كنت جزعا، وإذا مسك الخير كنت منوعا، فاعلم أن صلاتك ليست هي الصلاة التي يرضى الله عز وجل عنها. ما بنقولش بطلة، لكن مش هي دي الصلاة التي مدح الله فاعلها. لأنه يقول إن الإنسان جنس الإنسان، الألف واللام للجنس، يعني جنس الإنسان، زي ما قال إن الإنسان لفي خسر، فقال إن الإنسان خلق هلوعا. هلوعا هذا اللفظ تفسيره جاء معناه إذا مسه الشر جزوعا، لما يمس الشر يجزع وينقبض ويغضب ويرفض ويتصدق، وإذا مسه الخير منوع، ما يتصدقش، ما يعطيش المحتاجين إلا المصلين. حين لا يستثني الله عز وجل المصلين، فعلم أن المصلين بحق لا تكون هذه صفاتهم، وإنما يكونون على العكس. فإن وجدت نفسك غير متخلق بهذه الأخلاق، فاعلم أن في صلاتك إيه؟ دخل به. في صلاتك صلاة مقبولة، لابد وأن تصلح الصلاة، لأن إصلاح الصلاة يجعلك على صلة بالله عز وجل، فتصبح النفس مؤهلة لتقبل قدر الله تبارك وتعالى وتنفيذ مرادات الله سبحانه وتعالى. فإن جاء ما يستحق الصبر صبرنا، وإن جاء ما يستحق الشكر شكرنا. وهكذا الإنسان بين منح يترتب عليها ماذا؟ الشكر، وبين محل يترتب عليها الصبر، هكذا دائما. والصبر والشكر جناح العبودية هنا. فهنا يقول فالمصائب نفسها مكفرة على إطلاقها، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. ما معنى التسخط؟ عدم الرضا. التسخط معناه عدم الرضا. يقال سخطه سخطا وسخطا في مصدرين لها، كلمة ساخيطة لها مصدران، عشان لما تيجي تقولها او تجد انسان يقول سخطا سخطا، واحد يقول ايه سخطا سخطا، تقول ده غلطان ولا ده اللي غلطان؟ لا، الاثنين صح، السخط والسخط مصدران للفعل ساخطا. واضح؟ نعم. يبقى سخطا بمعنى ايه؟ كرهه وغضب عليه ولم يرضاه، يبقى عدم الرضا هو السخط. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان يبقى فاهمين بس الالفاظ اللي موجوده دي معناها ايه. وبالتسخط يأثم. فالصبر والتسخط امر اخر غير المصيبه. طبعا في عندكم لو حد في ايده نسخه غير اللي معانا من الممكن ان يكون فيها بالسخط او بالسخط او بالسخط مش التسخط، لو حد موجود، لان في نسخه من ضمن المخطوطات كان فيها السخط مش التسخط. واضح؟ ان كانت موجودة عندك الاثنين سلام. واضح؟ واضح؟ مفيش مشكلة فيها، يعني ممكن تقول دي نسخة ودي نسخة، لانه قايل عندنا ان النسخة جيم بالسخط. فالصبر والتسخط امر اخر غير المصيبه. فالمصيبه من فعل الله لا من فعل العبد. المصيبه من الفعل اصابه اصابه ومصيبه. والمصيبه هذه تجمع على مصائب وتجمع على مصائب. تجمع على مصائب صح وتجمع على مصائب. وان كان الاشهر المصائب الاشهر. يقول فالصبر والتسخط امر اخر غير المصيبه. فالمصيبه من فعل الله لا من فعل العبد. ولذلك سمى الموت مصيبه فاصابتكم مصيبه الموت في سوره المائده. وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه. ولذلك تكون كفاره. هي جزاء. شفت كانت كفاره ليه؟ لانها جزاء. ارايتم الى قول الرجل اني لا اعصى الله فاجد ذلك في خلق زوجتي وده يجد الزوجه يدخل ده بتنكد عليه. يبدا وانت متسلطه ما يعرفش ان ايه؟ انها المساله مش متسلطه، حماته ما كانتش موجوده ولا حاجه. المساله مساله ايه؟ ان هو اذنب فعوقب. لو الواحد نظر ومشي يعني لو الانسان تعامل بهذا الاسلوب لاصبحت الحياه التي نحياها حياه طيبه جدا. تيجي داخل الشغل تجد رئيسك في العمل ينكد عليك. تجد زمايلك يبداوا يكيدوا لك. تجد الزوجه تتعامل معك معامله مش كويسه. تركب العربيه تعطل منك، واليوم ده كله مش عارف يا عم دور، مش شوق ما تتشائمش. لا تتشائم. ليس من الدين ان تتشائم، وانما شؤمك اين؟ في ذنوبك. طائركم معكم ائن ذكرتم، مش كده ولا لا؟ طائركم معكم، طائركم. ما تتشائمش تدوس يقول لك رقم 13 واصل النهارده يوم كذا ويوم الجمعه في ساعه نحس. شوفوا الامر، لا شوفوا الدمار والضياع. يقول لك يوم الجمعه في ساعه نحس، مع انه يوم الجمعه في ساعه تقبل فيها الدعوه. ولكن على العكس من ذلك يلبس الشيطان على الناس. فتجد اصل يوم الجمعه في ساعه نحس والعياذ بالله. يوم كذا في نحس، رقم كذا في نحس. النحس في ايه؟ في عملك انت. وحينما تحدث لك مصائب لا تبحث من خارج، ابحث في ايه؟ في نفسك انت. انت تعاقب من اجل اعمالك انت. فيقول هنا فالمصيبه من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها. وانما يثاب المرء ويأثم على فعله. يبقى المصيبه من عند الله دي مكفره، لكن المصيبه في حد ذاتها لا تاخذ على ثواب ولا تاخذ عقاب. ليه؟ لانها من عند الله، هي تكفر الذنب. لماذا؟ لانها عقوبه على الذنب. زي حد انسان ارتكب حدا فان عوقب به كان العقاب كفاره له. مش كده؟ واحد زنى ورجل. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الماعز قال لقد تاب توبه لو قسمت على اهل المدينه لوزعتهم. يبقى الحد في الدنيا كفاره. مش كده ولا لا؟ ان عوقب به فهو كفاره له. ولكن اذا جاءت المصيبه المصاب من عند الله عز وجل، المصيبه من عند الله تبارك وتعالى، هذه كفاره محت الذنب. لكن بقى هي نفسها يترتب عليها من فعلك انت ليس من فعل الله. فعلك انت اما الصبر واما التسخط. فان صبرت اجرت وان تسخطت عاقبك الله تبارك وتعالى وكتمت عليك سيئه. قال وانما يثاب المرء ويأثم على فعله. والصبر والسخط من فعله. وان كان الثواب والاجر قد يحصل بغير عمل من العبد. وان كان الثواب والاجر مش المعصيه، الذنب السيئه يعني السيئه والعقاب لا يحصل بغير عمل، وانما السيئه والعقاب ياتي بايه؟ عقاب لك على عملك. لكن الاجر من الممكن ان يؤتيك اجرا هديه بدون عمل منك، صح ولا لا؟ ده فضل من عند الله تبارك وتعالى. فيقول وان كان الثواب والاجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هديه من الغير او فضل من الله من غير سبب. قال تعالى ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفاره لما تقدم. المرض جزاء وكفارة جزاء على الذنوب سابقة وكفارة يغفل الذنوب السابقة. قال وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلول وإنما يكون من لازم. يعني لو أعطاك أجرا تقول هذا الأجر غفران للذنب، لا هذا خطأ، الأجر مش غفران، الأجر حسنات ولكن قد يكون من لوازم هذا الأجر من يمحى الذنب، لكن الأجر مش محو للذنب، الأجر حسنة لكن محو الذنب محو سيئة، فالأجر يوضع لأن الميزان ذو كفتين، هنا حسنات وهنا سيئات، فلما يعطيك أجر يتحط هنا، قد يبقوا من هنا، هذا لازم يلزم ولكنه ليس معنى الأجر، فالأجر لم يأتي في الكفة الأخرى وإنما سيأتي في الكفة التي فيها الإيه؟ الحسنات، أما كفة السيئات فهذه سيئات، فالأجر لو جاء ما يوضعش فيها وإنما قد يبقى من لوازمه وليس مع الأجر مع السيئات، واضح؟ يقول يبقى بعد السبب الرابع اللي هو المصائب المكفرة، السبب الخامس عذاب القبر، وذلك سيأتي بالتفصيل بإذن الله تعالى، لأن عذاب القبر بعقيدة أمر غيبي سنتكلم فيه بمشيئة الله تعالى ونذكر الأدلة من الكتاب والسنة على عذاب القبر. طب هو ذكره هنا ليه؟ لأن الإنسان ده بنتكلم عن موانع العقاب في جهنم، يعني دخول النار، موانع الوعيد في النار. طب الإنسان لو دخل قبره وعوقب في القبر على بعض الذنوب اللي ارتكبها، مش دي بتغفل الذنوب زي المصائب المكفرة في الدنيا؟ فالعقاب في العذاب القبر بيغفل الذنوب على، فالإنسان ممكن واحد مات بقاله 1000 سنة كان عليه ذنوب عذب في قبره لفترة معينة، يأتي يوم القيامة فكل الذنوب اللي عملها محيت في أثناء عذاب القبر، فيبقى ربه وقد خلى من الذنوب ونزل فيدخل الجنة. واضح؟ واضح؟ يعني إن كانت الذنوب في الدنيا مكفرة بتغسل المرض والوهم والحزن وكل شيء بيحدث للإنسان، ما أصاب الإنسان من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله عنه بها خطايا. أما بقى لما يدخل فتنة القبر وضغطة القبر، الضغطة التي لن ينجو منها أحد إلا من استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الضغطة التي تحدث في القبر، الفتنة، شهود منكر ونكير، كل ده أمر مخيف ولا مش مخيف؟ يترتب عليه فتنة، يترتب عليه خوف، يترتب عليه رعب، يترتب عليه عذاب. ثم إذا عذب في القبر كل ذلك يغفل ذنوبا. كل ده بنتكلم عن أهل التوحيد، ما بنتكلمش عن المشركين، المشرك ده مهما يتحط في النار ما بيطهرش، ده أمر تاني، بنتكلم عن أهل التوحيد. فتغسل الذنوب وتمحى الذنوب، فيأتي يوم القيامة آمنا، لأنه ساعة أن يوضع في الميزان كل السيئات اللي عملها محيا من جراء عذاب القبر. وممكن إنسان يكون مات من 5000 سنة، مش كده ولا لا؟ من أيام الأنبياء السابقين، فهذا محيا ذنوبه عن طريق عذاب القبر فسيأتي. السبب الثالث دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، حينما يدعو لك المسلم بمغفرة الذنب يغفر لك ذنبك. حتى الملائكة يستغفرون للذين آمنوا كما جاء في سورة غافر، الملائكة يستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. استغفار، تصور لما الملائكة تستغفر لك، يستغفرون لك، إخوانك من المؤمنين يدعون لك ويستغفرون لك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حض على هذا لدرجة أنه قال أمرا جميلا ثابتا النسبة إليه، وللأسف منسي من السنن المهجورة تستطيع أن تحصل بها حسنات لا حصر لها. عارف لو انت في كل يوم قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات تعطى بكل مؤمن حسنا. شوف بقى عدد المؤمنين من عهد ادم عليه السلام الى قيام الساعة عددهم قد ايه؟ كل يوم تقول يا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اهو ايه بقى؟ كلفتك حاجة؟ لا تكلفك شيئا، ومع ذلك بكل مؤمن يعني بكل مؤمن بتاخد حسنة. غير ان الملائكة يقولون ولك بالمثل. لانك لو دعوت لاخيك بظاهر الغيب يقول الملائكة ولك بالمثل. فادعو لك الملائكة دعاء دائم. يبقى هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم حضنا على ان نستغفر بعضنا لبعض. ثم هذا الاستغفار يبقى الله به خطايا من استغفر لكم. ارأيتم الى رحمة ربكم سبحانه وتعالى رحمة عظيمة. ومع ذلك باب من ابواب الخير بالنسبة لك. فدعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. ولذلك فرض علينا فرضا. فرض كفاية على المؤمنين ان يصلوا على الميت قبل ان يقوموا بدفنه. يصلوا عليه. فلما بتصلي عليه هذه الصلاة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جئنا شفعاء فاقبل شفاعتنا. انت بتشفع له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن او ما من ميت يقوم عليه 40 من المؤمنين 40 واحد يدعون له ويشفعون فيه الا شفعوا فيه. فهذا الدعاء شفاعة. وده صلاة الجنازة ما هي الا شفاعة. شفاعة منك الميت في الدنيا. بتضم صوتك الى ما الشفاعة ايه؟ ضم صوتك الى صوته. هو بيطلب لنفسه المغفرة وانت تؤذره في هذا. وتدعو الله عز وجل وتخلص له في الدعاء في صلاة الجنازة. تصلون وتدعون له بالمغفرة. دي شفاعة. يغفر له بها. واضح؟ يبقى هذا دعاء في الدنيا ودعاء حينما يموت. وبعد ان يموت وحينما تمر على القبور فتدعو كل ذلك يدخل في هذه الموانع موانع الوعيد. السبب الثاني ما يهدى اليه بعد الموت من ثواب صدقة او قراءة او حج ونحو ذلك. انسان يعمل عمل ويهديه. ويأتي الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى. لان طبعا هذا الامر فيه تفصيل مسألة اهداء الاعمال الى الموتى. وما هو الجائز وما هو غير الجائز. هذا امر سيأتي بحثه باذن الله تعالى حينما يتعرض لذلك الماتي اللي هو الامام الطحاوي. ونشرح هذا الامر بتفصيل ان شاء الله تعالى. السبب الثالث اهوال يوم القيامة وشدائده. اهوال القيامة قبل ان يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار. اهوال يوم القيامة حينما يقفون في الموقف. هذا الموقف الذي يحدث فيه طول زمن طويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا الوقوف وتدنو الشمس من رؤوس العباد. هذا الموقف للانتظار. مش فيه شدائد واهوال عظيمة ولا لا. هذه الاهوال ببلاش. ان الله عز وجل كل شيء يعطيك حقك. كل ما يصيبك في هذا اليوم من شدائد ومن اهوال كل ذلك يمحو به الخطايا. ولذلك لا يهلك الا الهالك والعياذ بالله. لا يهلك على الله الا الهالك. اشوف بعد كل ده القيامة لما تقوم والسماوات يحدث فيها والارض يحدث فيها والجبال والناس ويجتمع الناس في صعيد واحد. كل الشدائد والاهوال اللي يحس بها الانسان بعد القبر في ساحة العرش وفي عرصات القيامة كل ذلك يمحو الذنوب. فساعة ان يأتي الانسان للمحاسبة يكون كل ده غفل ذنوب كتيرة. مش كده ولا لا؟ كل ده من موانع. يجي انسان حامل ذنوب كتيرة جدا ويأتي ربها يجد كل ده اتمسح من جراء هذه الامور التي ذكرناها. شدائد يوم القيامة، اهوال يوم القيامة، كل ذلك يمحو ويكفر السيئات. ولذلك في ناس تدخل الجنة بدون ان تحاسب. ومع ذلك اتحوسب بقى الانسان من نوقش الحساب عذب. لما يناقش الله عز وجل بعض الناس الحساب يعذبه. ليه؟ لانه لن يناقش الا من بقي عليه ايه؟ تلال من هذه الذنوب. ولم يشأ الله عز وجل ان يمحوها او ان يغفر له سبحانه وتعالى. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين ان المؤمنين اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة وعبروا الصراط. خلاص ما دام عبر الصراط ما وقعش في النار ما الصراط مضروب على متن جهنم. طالما عبروا لم يسقطوا في النار لان في كلاليب بتخطر. طالما مروا وعبروا يبقى هيدخل الايه الجنة. قبل ما يدخل الجنة لا اقعدوا بقى لابد انكم تنقوا، لان كان في بينكم وبين بعضيكم شويه حزازات في الدنيا، مش كده ولا لا؟ كان في بعض الاشياء في النفس من المؤمنين، ما حدثت امور حتى لبعض الصحابه لما قارب بعضهم بعضا، ففي اشياء في النفوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ان المؤمنين اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطره بين الجنه والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يحدث القصاص بينهم وبين بعضهم البعض، فاذا عذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه. يبقى الذين سيقفون على القنطره اهل التوحيد، اهل الايمان، اهل الجنه، بس قبل ما ندخل الجنه بقى عشان ايه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. يبقى علشان يوصلوا لهذه الحاله لابد من القصاص. ده اتكلم على ده، ده عمل ده، ده اذى ده، ده فعل هذا بكذا، هذا حارب هذا، يحدث قصاص بين بعضهم البعض حتى اذا دخل، لان الله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ده يوم القيامه سيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، شاة شاة، خروف بخروف، هذا له قرون وذاك ليس له قرون، ده ضرب ده في الدنيا. في الدنيا تعدي الامور عند الناس ومعلش وحقك عليا، لكن عند الله سبحانه وتعالى لابد من ان ياخذ كل ذي حق حقه. عداله تامه، عداله لا تستطيع ان تتصورها. عداله تليق بمن؟ برب العالمين سبحانه وتعالى، ليس كعداله في الارض، ليس كعداله المحاكم، ليس كعداله حكام الارض، ولو كان الا يحكم ملك الانبياء. فإن حكم الله أعظم من حكم الأنبياء، مش كده ولا لا؟ حكم الأنبياء بين الناس يعني في القضاء، ما تكلمش عن الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي من الأنبياء هو حكم من؟ هو حكم الله عز وجل. أنا بتكلم عن إيه؟ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع. هذا ما أقصده. عدالة مطلقة تليق بمن؟ بربنا سبحانه وتعالى. فإن كان هذا سيحدث للحيوانات فما بالكم بالبشر؟ حتى الذين سيدخلون الجنة، مش يا عم مكفاية أنت داخل الجنة، لا، ليك حق تاخده، عليك حق تدفعه. بعد ذلك حينما يهذب وينق يصلحون حينئذ لمجاورة ربهم سبحانه وتعالى في دار القرار. يقول السبب العاشر شفاعة الشافعين. الشفاعة تمنع دخول بعض الناس النار، في شفاعة تمنع دخول بعض الناس النار، دخول الجنة بالشفاعة، وفي بقى الشفاعة فيما بعد بتخرجوا من النار. ما الشفاعة ايه؟ درجات وانواع. ولذلك قال الله تعالى قل لله الشفاعة ايه؟ جميعا. يبقى الشفاعة لها ايه؟ انواع متعددة. فقال شفاعة الشافعين، والشفاعة تكلمنا عنها التوسع في هذا الكتاب. قال كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامه. السبب الحادي عشر، طبعا بعض العلماء بيخليهم عشرة، ابن تيمية بيخليهم عشرة لأنه ممكن يدخل ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط يدخل هذا في أهوال يوم القيامة وشدائده. فإن أدخلنا السبب التاسع في الثامن يبقوا كام؟ يبقوا عشرة، وإن فصلنا هيزيدوا على العشرة. واضح؟ يقول السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة الله، ولذلك يعفو الله عن فلان ويدخله الجنة بدون حساب وبدون عقاب وبدون شفاعة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول يحد لي حدا أدخل هؤلاء الجنة، لكن يجي النبي صلى الله عليه وسلم إذن لي يا ربي أن أشفع في هؤلاء الذين قال، يقول هذا لي وليس لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا عفو من ربنا سبحانه وتعالى، عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا الشفاعة بإذن الله، لا تظنوا أن الشفاعة متروكة لأحد من الخلق ولا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بإذن من؟ بإذن علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله الى الكير. الكير بقى اللي هو ايه؟ يوضع فيه الحديد علشان ايه؟ يخرج منه الخبث، يدخل الحديد في الكير ويشتد عليه، تشتد النيران، فحينئذ تخرج منه الايه؟ ويطرح، فتخرج منه الايه؟ الشواكل حتى يصبح المعدن معدنا ايه؟ نقيا. فيقول فلا بد من دخولي الى الكير ليخلص طيب ايماني، ليخلص طيب ايماني من خبث المعاصي، مش خبث الشرك، لان خبث الشرك يعود على اصل الايمان بالابطال، فيصبح الانسان كتلة من الخبث، ولذلك لا يطهر ابدا ولا جهنم تطهره، ولذلك يفضل في جهنم ابدا الابدين وطهر الدائم لانه لا يبقى. لكن المؤمن اللي عنده ايمان وتوحيد النار تحرق الخبث فيبقى الايه؟ الايمان، هذا لا يحرق، العنصر الطيب فيؤخذ فيوضع في الايه؟ في الجنة. فقال ليخلص طيب ايماني من خبث معاصيه فلا يبقى في النار من في قلبه ادنى مثقال ذرة من ايمان. في اكثر من كده؟ في اقل من كده؟ ادنى مثقال ذرة من ايمان، درجة قليلة جدا من الايمان تنجي الانسان وتدخله الجنة. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا هذا الكلام لا يقوله به الخوارج لان الايمان عندهم لا تبعض، ولا يقوله به المعتزل لان الايمان عندهم، لكن الايمان عند اهل السنة هو يتبعض، والكلام ده مش من عندنا، ده من عند مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي قال ادنى مثقال ذرة من ايمان. ده قد ايه ده؟ يكون قد ايه؟ مين يستطيع انه يقدر هذا المقدار؟ ادنى مثقال ذرة من ايمان. بل من قال لا اله الا الله كما تقدم من حديث انس رضي الله عنه، من قال لا اله الا الله، بس يكون قائلها ليس منافقا وانما يكون قائلها بايه؟ بصدق واعتقاد. واذا كان الامر كذلك امتنع القطع لاحد معين من الامه غير من شهد له. يعني انت بعد كل الكلام ده تشهد بمين بقى؟ بينه من اهل الجنه. مين بعد العمليات دي كلها تستطيع تقول ان اعماله هتجيب؟ من بعد هذه الاعمال دي كلها تستطيع تقول فلان لن ينجو؟ تستطيع؟ ده علم غيب لا يحكم فيه الا من؟ الا علمه الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك كانت عقيده اهل السنه والجماعه الا ننزل احدا جنه او نارا الا بايه؟ بنص. واخدين بالكم من المسألة؟ مسألة صعبة، بل من الصعب مستحيلة، مستحيل ان احنا نخوض فيها. ولذلك نحن وقفون عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال واذا كان الامر كذلك امتنع القطع لاحد معين من الامة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليه. واضح؟ واضح الكلام؟ يقول الإمام الصحاوي رحمه الله والأمن والقياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. والأمن والقياس يعني اللي هو القنوط، الأمن يأمن مكر الله تبارك وتعالى، والقياس يعني ان الانسان ييأس من روح الله. وفي كلا الامرين جاء قول الله تبارك وتعالى انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، وقال الله تعالى لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. واضح؟ يبقى لا يأمن مكر الله الا الخاسرون، ولا ييأس من روح الله من رحمة الله يعني الا القوم الكافرون. فالامن والقياس ينقلان عن ملة الاسلام. يبقى معنى ذلك ان الامن من مكر الله هذا سبب من اسباب الردة والخروج من الملة. تمام؟ واليأس من روح الله هذا سبب من اسباب الردة، لانه يقول ينقلان عن ملة الاسلام. ولكن هذا الكلام له تفصيل ولا يؤخذ هكذا وخلاص اي انسان ييأس يبقى من اهل النار وارتد؟ لابد الامر ده له ايه؟ له ضوابط. نعم. قال وسبيل الحق بينهما لاهل القبلة. اهل السنة بقى مذهبهم في هذا الامر انه وقف في هذا الامر. نقرأ الشافعي. يقول يجب ان يكون العبد خائفا راجيا. واجب على الانسان ان يكون خائفا راجيا. فان الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبي وبين محارم الله. طبعا هذا البحث في الكلام على الرجاء والخوف الشيخ الشارع نقله مختصرا اياه من مدارج السالكين بين منازل اياك نعبده واياك نستعين للحافظ ابن القيم. المجلد الثاني في طبع فضيلة شيخنا الجليل حامد الفقي رحمه الله في المجلد الثاني من صفحة 37 وما بعدها، من صفحة 37 وما بعدها في المجلد الثاني تكلم عن هذا الامر الشيخ بتوسع واختصر الكلام هنا الامام الشارح رحمه الله، وكعادة لا يذكر اسم الامام ابن تيمية ولا اسم الامام ابن القيم، ليس بخلا وليس ادعاء لان هذا العلم من كيسي، وانما لاسباب سياسية، لانه كما هو معلوم لو ذكر اسم ابن تيمية او اسم ابن القيم كان من الممكن ان هذا الكتاب لا يخرج، وكان الرجل يشرد في السجن. مجرد ما يذكر اسم ابن تيمية او اسم الامام ابن القيم رحمة الله على الجميع، وذلك لم يذكر الا اسم من؟ ابن كثير مرة واحدة تقريبا في هذا الشرح، مرة واحدة التي ورد ذكر الامام ابن كثير هنا، لكن ابن تيمية ينقل عنه ولا يذكر اسمه، مع ان واحد يقول من بركة العلم نسبة العلم الى قائلنا، اقول ولكن احيانا الظروف فيكون اللي احنا هدفنا ايه؟ توصيل الحق ولا اشهار عالم من اهل العلم؟ اتصال الحق. ممكن انا اجي عليا في زمن من الازمنه لو ذكرت شخص معين من اهل العلم يرفض الحق لو جاء من لو نسب الى هذا الشخص، يبقى الاحسن ايه؟ ما نذكرش اسمه، مش كده ولا لا؟ لان احنا هدفنا ايصال الحق الى الناس بس. لكن من الممكن اجي اقول لك وقال ابن تيميه بعض يقول ما دام ابن تيميه في الموضوع ده احنا مش هناخد بالكلام ده، وده اللي كان بيعمله شيوخنا قديما، شيوخنا شيوخ انصار السنه القدامى، ناس العظماء الكبار الشيخ حامد والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ خليل الراس، وهؤلاء كانوا رحمه الله عليهم في زمانهم في البدايه لما يقولوا قال ابن تيميه الناس ترفض، فابحثوا لهم عن قائل اخر لهذا الكلام، وقال الحافظ ابن حجر قال فلان، لان احيانا بعض الناس يقول لك ايه؟ لا اصل في سمعه بتكون وشهره والعياذ بالله بيعملها المبتدعه يسقطون بعض الاعلام لاهل السنه، يسقطون بعض الاعلام لاهل السنه. تيجي انت تقول ايه؟ ابن تيميه يقول لك لا الراجل ده راجل كان متطرف وكان ارهابي وكان متشدد وكان بيكفر المسلمين وكان بيعادي اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقولوا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تجد الصحابة حينما يذكر الإمام الإمام بحق محمد بن عبد الوهاب يقول لك هذا الرجل وهابي، ده هو اسم محمد بن عبد الوهاب، يقول عليه كان وهابي، ويبدأوا يسبوا في الرجل، كل طبعا والله يهدون إليه حسناتهم إن كان عندهم حسنات، أو يشيلوا من سيئاتي، وكل إنسان عنده من السيئات ما لا يعلمها إلا ربنا تبارك وتعالى. فيسبوا الرجل ويسبون اهل العلم ويشتموا الشيخ ابن باز ويشتموا الشيخ الالباني، لان هؤلاء بعضهم مغرض وبعضهم ملحد وبعضهم مضحوك عليه ومش عارف، بعضهم ما يعرفش مين ابن تيميه، بعضهم ما يعرفش مين محمد بن عبد الوهاب غير بعض المعلومات المكذوبه عليه، واخدين بالكم ولا لا؟ فانت لما تيجي عايز توصل الحق للناس يا عم ما تذكرش الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اذكر الشيخ ابن تيميه، اذكر الشيخ الالباني، اذكر له حد دور قال ما دام الشافعي قال ده، قال ايه رايكم في الامام الشافعي؟ مش متطرف الامام الشافعي بقى، ده احد الائمه الاعلام الاربعه، مش كده ولا لا؟ قال الامام احمد، قال الامام، وتذكر طبعا مش هتكذب على العلماء، ولكن طالما قال بهذا الكلام احد غير ابن تيميه قول، مش لازم تقول حاجه تقول قال ابن تيميه، مش لازم تقول قال محمد بن عبد الوهاب، احنا هدفنا ايصال الحق الى الخلق، مش كده ولا لا؟ مش هدفنا ان الكلام ده ينسب لفلان من الناس، لان احنا مش اتباع حزب معين، ما احناش حزبيين، احنا اللي يهمنا ان نوصل الحق الى الخلق على لسان اي حد، مش كده ولا لا؟ عن طريق اي احد، والاجر ربنا سبحانه وتعالى سيرسله اليك، الله عز وجل يعني لن يضيع حق او خيرا او اي شيء عمله اي عامل لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. يقول يجب ان يكون العبد خائفا راجيا. فان وجوب واجب عليك ان تكون خائفا راجيا، فان الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله. الخوف الحقيقي الصادق الذي مدحه الله عز وجل، الخوف الذي يجعلك تمتنع عن ارتكاب محارم الله تبارك وتعالى. تخاف لك هذا شخص يخاف الله، ولذلك لما انسان يجي يرتكب العظائم او الكبائر تقول يا اخي الا تخشى الله، الا تخاف الله، يا اخي خاف الله، لانه لو خافه سيمتنع عن ارتكاب هذه الجرائم. فان الخوف المحمود الصادق، يبقى معنى ذلك ان هناك خوف ايه؟ مذموم مكذوب او كاذب، هذا وما يحول بين صاحبه وبين محارم الله. فاذا تجاوز ذلك الخوف، تجاوز هذا وبدأ الخوف مش بيمنع صاحبه من ارتكاب المحرمات بس، ده بيقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى ويجعله محلك سرش مرعوب. فهذا ينتقل الى ايه؟ الخوف المذموم، تمام ولا لا؟ لانه سيؤدي بالانسان الى اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. قال فاذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، ده الخوف المحمود والخوف المذموم. والرجاء المحمود، في رجاء محمود وفي رجاء ايه؟ مذموم. في رجاء مذموم ازاي؟ انسان تيجي تقول له يا عم اعمل كذا، يا عم ربنا رحمته واسعة، رحمته واسعة بكل شيء. طب يا عم صلي، يا عم رحمة ربنا واسعة، يا عم اترك الكبائر، يا عم رحمة ربنا واسعة. ده هذا الانسان والعياذ بالله دي مش رجاء، هذا اسمه اماني كاذبة. ولذلك قلنا قبل ذلك ونقول ونكرر، ثبت عن الحسن البصري رحمه الله ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وانما هو من كلام الحسن البصري وعليه امارات النبوة ونور الهداية الربانية. يقول ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان اناسا قد غرتهم الاماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. واخد بالك ولا لا؟ يبقى الظن، حسن الظن بالله والرجاء يجعل الانسان يعمل، لكن الانسان يعمل السوء ويرجو رحمة الله فهذا انسان ايه؟ هذا انسان غير راج لرحمة الله، هذا رجاء مكذوب، رجاء مذموم. فقال والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، يعني يرجو ثواب الله اللي هي التقوى، يعني رجل تقي لله عز وجل، يتقي الله تبارك وتعالى ويرجو الله عز وجل ويرجو رحمة الله تبارك وتعالى. قال عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجع لثوابه، لان التقوى هي ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك محارم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. يبقى رجاء وخوف، بس الرجاء والخوف كانوا مع مين؟ انسان عامل على نور من الله وتارك للحرام على نور من الله، يرجو واضح، يرجو الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايمانا واحتسابا في العمل وفي الترك. يقول او رجل اذنب ذنبا، او رجل اذنب ذنبا وهو يرجو ثم تاب منه الى الله فهو راجع لمغفرته. شفت بقى الرجاء؟ يبقى الرجاء المحمود ايه؟ رجاء عادل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. او اثم وعمل ذنبا ولكنه من خوفه من الله تعالى تاب واناب الى الله ويرجو قبول المغفرة، قبول التوبة، ويرجو مغفرة الله. يبقى يرجو الثواب او يرجو الايه؟ الغفران. لكن انسان يرجو ثواب وهو ما عملش حاجة، او يرجو مغفرة وهو ما تابش، يبقى ده مش رجاء، ده يعتبر ايه؟ اماني كاذبة. واضح؟ ولذلك قال ايه؟ ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به. ولذلك هذا قريبا من ايه؟ هذا الشيء قريب من ايه؟ من التوكل. التوكل انك انت تعمل ايه؟ تعمل بالاسباب، تعمل بالأسباب ويتعلق قلبك بالله وتفوض الأمر فيما وراء الأسباب إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى، تعمل بالسبب وتفوض ما وراء الأسباب إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى، يبقى أنت كده متوكل على الله. لكن التواكل إنك ما تعملش بالأسباب وتتمنى على الله الأمانية، واحد قاعد في بيته ما بيشتغلش وعاوز ربنا يرزقه، يريد الرزق ولك أنا متوكل على الله، لا ما أنتش متوكل على الله، ليس هذا هو التوكل، وإنما التوكل إنك تنزل تشتغل وتفوض الأمر لله تعالى فيرزقك الله. قال في الحديث اعتلها وتوكل، لكن ما تسيبهاش طليقة وتتوكل، لا ده توكل، يبقى تعمل بالأسباب. تمام. فقال هنا، قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. مين اللي بيرجو رحمة الله؟ مش اللي أعمى، لا، الذين آمنوا أتوا بأعظم الأعمال. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، إيمان وهجرة وجهاد، في أحسن من كده؟ أولئك يرجون رحمة الله، هم دول اللي يرجو رحمة الله. يبقى الرحمة لمين؟ والرجاء لمين؟ لأهل الرجاء. والله غفور رحيم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الرزداري، أبو علي الرزداري هذا رجل كان من كبار الصوفية، بس الصوفية برضو درجات، في منهم من خرج من الملة كمحي الدين ابن عربي المسمى بغيره، وهناك منهم من كانوا علماء في السلوك ولكن كانت عندهم ضوابط شرعية كالجنيد وأمثاله. يقول قال أبو علي الرزداري رحمه الله، طبعا ما بيستدلوا أقوال هؤلاء، واحد يقول لك ما كان أغنانا بأهل السنة والجماعة عن ذكر بعض أعلام الصوفية، نقول لا، هؤلاء العلماء كانوا في زمان، خلي بالكم، زمان أشد من زماننا هذا، يعني احنا بفضل الله تبارك وتعالى شوف احنا قاعدين الآن وبننقض الصوفية، هل كان يستطيع أحد في زمان ابن تيمية انه يجلس وينقض الصوفية؟ كان يسجن، ده كان ابن تيمية بيتهم بجرائم غريبة جدا، انه بيكتئب في الشرع، بيدعي الاكتئاب. انت الوقت بيدعي الاكتئاب عندك عيال قبل كده يا دوب لسه متخرجين من الحضانة، مش كده ولا قد كده، مش قد كده على قد كده، بيجتهدوا في الشرع وبيخطئوا الأئمة الأعلام، ولا حد كان بيكلمه، ما حدش كان بيكلمه. وهناك أناس بيقول ما يقول، اللي عاوز حاجة يقولها، زمن الحرية والديمقراطية كله بيتكلم، ده مش دلوقتي بعد الثورة، لا وقبل الثورة كمان كله كان بيتكلم، وكله كان بيتكلم في دين الله تبارك وتعالى، وتكلم الرويبض عادي جدا، كل الناس بتدعي الاجتهاد، ما حدش كلمه. لكن كان في زمان شغل ازاي ابن تيميه؟ يعني انتوا تظنون ابن تيميه ده ما كان بيخرج من سجن يخش سجن؟ مش 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 دي سيره ابن تيميه كان بيسجن ليه؟ هل تظنون ابن تيميه كان عشان كان بيكفر الحكام ويصارعهم على السلطان وكان بيخش الانتخابات مجلس الشعب والحزب الوطني عايز يطيره وكان بيدخله السجن؟ لا ابدا، ما كانش فيه لا حزب وطني ولا كان فيه ولا ابن تيميه لو موجود عمره ما كان هيبص للمجالس دي ولا كان هيفكر فيها من اساسه. لان ابن تيميه قال انا رجل مله ولست برجل دوله، انا مش رجل دوله، مش بتاع دنيا، احنا بتوع دين، رجال مله ما بتدورش، لا ينظر الانسان فيجد سرابا بقيع يحسبه الظمآن ماء، ولا مسك الكرسي جايه ويلا ابو فكيك ونسيب الدروس والعلم ونجري بقى كله، يبدا بقى يلبس بقى البدل بقى والجرافطات عشان نحلف اليمين الدستوريه وخلاص بقى بقى الشيخ عضو برلماني والكلام ده كله. كان ابن تيميه كده رحمه الله؟ ابن تيميه رحمه الله عليه لم يكن هكذا. ابن تيميه كان يفتي بعدد وقوع الطلاق ثلاثه يسكن عشان خالف مذهب الائمه الاربعه. مش هي دي فتنه من فتن ابن تيميه؟ الف العقيده الواسطيه بس، عملوا له مجلس عند نائب السلطنه وجمع له مجموعه الشيوخ، هذا قاضي قضاة الاحناف وده قاضي، وكلهم اجتمعوا على ابن تيميه، والمناظره موجوده في المجلد الثالث، وقريبا ان شاء الله تبارك وتعالى سنقوم بطبع المجلد الثالث يعني محقق تحقيق طيب باذن الله تبارك وتعالى. وفي المناظره في العقيده الواسطيه، المناظره في العقيده الواسطيه بيقولوا له ايه؟ قول ان ابن السلطنه تعبان عليه ابن تيميه، وقال له قول، كان بيحبه، فقول ابن تيميه قول بس ايه؟ ان دي عقيده الامام احمد بن حنبل عشان نعدل الموضوع ونبعث لرئيس الدوله والسلطان ونقول الراجل ده ما خرجش على الائمه الاربعه. قالوا لا، دي مش عقيده احمد بن حنبل، دي عقيده النبي عليه الصلاه والسلام. ما كان لي ولا لاحمد بن حنبل ولا لمن هو اكبر من احمد بن حنبل ان يضع اعتقادا لاعتقاد اعتقاد مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا حدثت الفتنه لابن تيميه. كانت المساله مع الاشاعره، مع الصوفيه، مع المتكلمين، مع الافكار دي. ما كانش صدامه مع سلاطين ولا مع حكام ولا مع رجال دوله نهائيا. خلي بالك بس فاجئ الامر ان حدثت له منقبه عظيمه ربنا تبارك وتعالى يعني ادخرها له لكي يكون مجاهدا كمان بالسيف، لما حدثت نكبه التتار وكانت النتيجه ان عسكر السلطان سابوا البلد وهربوا، عملوا زي بتوع الداخليه لما سابوا البلد وهربوا. هما بقى مش رجال الشرطه، لا، ده الجيش والسلطان وكله هربوا وسابوا البلد في ايد التتار. فحينئذ بدا يعملوا بقى لجان شعبيه، بس مش لجان، لا، يقعدوا بقى بجوار بعضهم البعض ويدافعوا عن بلدانهم او عن بلدتهم ويدافعوا ويجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى اتت الامدادات مره اخرى من ايه؟ من عسكر مصر. ودي قصه طويله يعني ما حكاها الامام ابن كثير وغيره في كتب التاريخ. ما علينا، الذي يعنينا الان ونحن نبين ان هؤلاء الائمه الاعلام كانوا على عقيده وعلى سلوك وعلى منهج موافق لكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، فلذلك كانوا يستدلون في هذا العصر اللي هو عصر فتره بالنسبه يعني. فمين في عصر ابن تيميه كان مين مع ابن تيميه على مذهبه؟ لا يوجد احد تقريبا. تيجي تقول ابن القيم تلميذ من تلامذته، ابن كثير تلميذ، الذهبي تلميذ، لكن ابن تيميه كان الرب. ما كانش في انداد ابن تيميه يتكلمون بما تكلموا ابن تيميه، وكان بعضهم يعتقد اعتقاد ابن تيميه اعتقاد سلفي، ولكن يخافون على انفسهم من الايه؟ من الفتنه، كما حدث في عصر الامام احمد. الامام احمد كان غيره كثير غير الامام احمد كثير على الاعتقاد السهل، ولكن من صمد غير احمد. البقيه اللي استخدم التقيه واللي خاف على نفسه واللي يعني عمل بالرخصه الا من اكره، لكن الامام احمد صمد لانه كان امام عامه، ولذلك خرج من المحنه امام اهل السنه والجماعه. اصبح امام احمد الامام احمد بعد خروجه من هذه المحنه، وكذلك ابن تيميه. فكانوا ياتون لكي يستدلوا في هذه الامور، فيستدلوا الكلام مين؟ يدور على اي حد في الصوفيه بيقول بقول اهل السنه والجماعه. عرفتوا بقى ليه كان ابن تيميه وغيره بيذكروا بعض اقوال الصوفيه؟ مش مدحا فيهم، لا، عشان انا زي ما بنعمل احنا، نيجي مثلا عاوزين نوضح مساله معينه، ادور في اقوال شيوخ الازهر واجي اقول لك وقال الشيخ شلتوت كذا، مش عشان انا على مذهب الشيخ شلتوت، لا، وانما القضيه ان انا عايز استدل عليك باللي انت تقتنع بيهم. الشيخ شلتوت قال كذا، الشيخ فلان من شيوخ الازهر قال كذا، الشيخ مفتي الديار المصريه من 50 سنه قال كذا، واجيب لك، مش دول، مش انتوا بتقولوا الازهر الازهر اهو، في علماء الازهر يقولوا بقولنا، واضح ولا لا؟ هي دي. يجوا بس يقول لك ايه؟ الربا، البنوك الربويه هذه جائزه، وده مش ربا ولا حاجه، ده اسمها ايه؟ مضاربه شرعيه، زي ما قال طنطاوي الله يرحمه. انت واخد بالك؟ وجه بعده علي جمعه بيقول هذا الكلام برضه، ربنا يرحمه. فكل دول هذا الكلام، نيجي نقول له طب تعالوا، في شيوخ بالازهر قالوا هذا ربا زي الشيخ جاب الحق، ونستدل عشان ما يقولش كده. لا، الازهر كله ممكن يقول لهم مين قال لكم ان الازهر بيقول كده؟ مين قال لكم ان علماء الازهر كلهم بيقولوا هذا الكلام؟ ما اجمعش، ده مجمع البحوث الاسلاميه ايام ان كان له مكانته وكانت له المكانه يعني الدوليه في العالم الاسلامي، افتى وله قرار بتحريم الفوائد الربويه، لكن بعد كده تغير لما الشيخ طنطاوي اصبح رئيس للمجمع، وكل العلماء اللي كانوا في مجمع البحوث من خارج مصر سابوا مصر ومشوا، فاصبحت المساله في الاخر بقت ايه بقى عندنا مجمع ايه يعني خاص بينا احنا، ما بقاش مجمع دولي زي ما كان، بقى مجمع خاص بمصر. طبعا عشان احنا طبعا بلد فيها الرياده فلازم يبقى المجمع بتاعنا مجمع خاص بينا، ما ينفعش. لكن طبعا المجامع الكبرى زي مجمع جده اللي هو منظمه المؤتمر الاسلامي، ومجمع رابطه العالم الاسلامي في مكه، مجامع دوليه من كل دوله علماء بيجتمعوا، ودي المفروض المجامع كانت كده. ومجمع البحوث لما اسس كان هكذا، ولكنه الان يعني المساله بقت محليه شويه. يقول الشيخ قال ابو علي روزبري، عرفته ليه بقى؟ نقل عن احد رجال التصوف علشان يدين هؤلاء. بعدين خدوا بالكم انه بينقل هنا عن مين؟ عن ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وابن القيم بينتقد هنا في الكتاب مين؟ الهرم. الهرم الشيخ الصوفية في كتاب مدارج السالكين، واخدين بالكم ولا لا؟ هو بينتقد فبيستدل عليهم في بعض الامور، ولذلك هيجيب لك كلام في الاخر تعرف السبب الان. يقول قال ابو علي الروزباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر اذا استويا، استوى الطائر وتم طيرانه، واذا نقص احدهما وقع فيه النقص، واذا ذهب طار الطائر في حد الاول. يعني طائر بيطير لو جناحينه الاثنين اتقطفوا هيحصل ايه؟ خلاص تطرح في داهيه، مش كده ولا لا؟ لكن لو احد الجناحين حدث فيه ضعف هيسقط هكذا، واذا هذا فهذا فيه ضعف سيسقط هكذا. يبقى المساله ايه؟ لابد من التوازن، يكون الجناحان على نفس المستوى. فانت كذلك تسير بجناحين، جناح الايه؟ الرجاء وجناح الخوف، لا ده يسقط ولا ده يسقط، الاثنين يكونوا متساويين هكذا. ولذلك قال العلماء: هل مفروض على الانسان ان يغلب الرجاء على الخوف، او يغلب الرجاء الخوف على الرجاء، او يستوي الاثنان؟ اقوال متعددة لأهل العلم. البعض قال لابد من ان يثقل الرجاء، نرجح الرجاء على الخوف، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا: انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. فقالوا لابد وان يحسن الانسان الظن بالله، ولا يكون هذا الا بالرجاء، فلا بد من ايه؟ من ان يثقل الرجاء. اما الذين قالوا بل لابد وان يرجح جانب الخوف، قالوا لان الانسان اذا ضعف الخوف سيقع في المحارم. اما الذين قالوا بالاستواء، ومنهم الامام احمد بن حنبل رحمه الله، قال لانهما جاء في القران الكريم يدعوننا رغبا ورهبا، فالرجاء والخوف جاء مع بعضهم مع بعضهم البعض هكذا، الاثنين مع بعض متساويين، فلا بد من الاستواء. ده كلام الامام احمد بن حنبل رحمه الله. وبعض العلماء قال المساله فيها تفصيل، يعني هو المفروض يكون الانسان في حالته العاديه مستوي الطرفين الرجاء والخوف، ولكن لو جاء للانسان في الحالات العاديه والمعاصي كثيره يبقى يغلب ايه؟ الخوف. اما يكون الانسان في المرض فيغلب جانب الايه؟ لانه مش هيعمل معاصي وهو مريض، فيغلب جانب الايه؟ الرجاء. حتى اذا لقي ربه لقيه على حسن ايه؟ الظن. يبقى حسن الظن في اللحظه الاخيره، انا عند حسن ظني عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. فان احسن الانسان الظن بربه ولقيه عليه فهو خير له، وهذا هو ما رجحه المحقق. قال: وقد مدح الله اهل الخوف والرجاء بقوله: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان امنا، والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل احد اذا خفته هربت منه الا الله تعالى، فانك اذا خفته هربت اليه، فالخائف هارب من ربه الى ربه. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاءات القادمه ان شاء الله وقدر. لا حول ولا قوه الا بالله. حول ولا قوة. طيب وفي اخت بعتالي سؤال وبتقول لي بالله عليك جاوب، بس هو قصة انا استسمح اقراها براحتي وارد عليها باذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم ان شاء الله تعالى، فاستمعني لان علشان اقرا القصة دي وابدأ اجاوب عليها الوقت مش هيسمح ان شاء الله تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب الأخ اللي بعت لي مجموعة أسئلة دي برضو طويلة، يعني أولا بيسألني عن حاجات خاصة في كتاب الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين، أنا لو جيت أتكلم فيها الآن يعني هو تقريبا ما خدش باله من الكلام اللي انا كنت بقوله في الدرس اللي هو ما كنا بنتكلم في قضيه الحكم بغير ما انزل الله. لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 55 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى الكلام حول موانع إنفاذ الوعيد حينما كنا نقرأ شرح الإمام ابن أبي العز على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله حينما قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئيهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وصلنا إلى كلام الإمام الشارح حينما تحدث عن الموانع التي تمنع نفوذ الوعيد أو إنفاذ الوعيد. تكلمنا عن التوبة وتكلمنا عن الاستغفار، ثم ذكر السبب الثالث من هذه الموانع وقال: الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الثالث من هذه الأسباب التي لا يتحقق الوعيد، الوعيد بمعنى أن الله عز وجل أوعد بعض الناس الذين ارتكبوا كبائر معينة، أوعدهم بالعذاب في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة النسبة إليه. أوعد بعض الناس الذين ارتكبوا كبائر معينة بأنه سيعاقبهم وبأنه سبحانه وتعالى سيدخلهم النار، كما في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك في الزنا، وكذلك في سائر الأمور التي هي معلومة أنها كبائر. ربنا تبارك وتعالى توعد هؤلاء في القرآن أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الكبائر هل كون ان الله تبارك وتعالى اوعدهم في القرآن او في السنة المطهرة المعنى ذلك ان هؤلاء سيتحقق فيهم الوعيد حتما ولازما ام لا؟ علمنا ان الله تبارك وتعالى بين ان مرتكب الشرك الاكبر وان مرتكب الكفر المخرج من الملة الذي يرتكب الكفر المخرج من الملة او الشرك الاكبر المخرج من الملة ولم يتب فهذا الوعيد فيه نافذ قطعا، هذا ليس فيه خلاف بين اهل الاسلام على الاطلاق. المشرك ويلقى ربه مشركا شركا اكبر، او المرتد الذي دخل في الاسلام ثم ارتد، او الكافر الاصلي، هذا ان لقي ربه تبارك وتعالى على كفره وعلى شركه وعلى الحاده فهذا الانسان سيتحقق فيه الوعيد قطعا. لا نقول هذا تحت مشيئة الله، ان شاء عذب وان شاء غفر. لماذا؟ لاننا لا نتألى على الله سبحانه وتعالى، وانما ربنا بين لنا في نصوص قطعية انه لن يغفر لمشرك ولا لكافر الا ان تاب. احنا بنتكلم عن لو لقي ربه ووافى ربه على الشرك وعلى الكفر الاكبر، ما موقفه؟ موقفه الخلود في نار الجحيم. هذا قول واحد، هذا عند اهل العلم قولا واحدا لا يجوز فيه الخلاف، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ان الله لا يغفر ان يشرك به طالما لقي ربه على الشرك الاكبر او الكفر، طالما لم يكن من اهل الاسلام ومن اهل التوحيد فانه خالد مخلد في النار والعياذ بالله. هذا امر لا خلاف فيه. ثم من فعل دون الشرك وارتكب كبائر معينة، فهل هذا نجزم له بتحقق الوعيد فيه ام لا؟ هذا هو الذي نتحدث فيه. غير اهل السنة والجماعة يجزمون بتحقق الوعيد، ولذلك عند المعتزلة اصل من ضمن الاصول الخمسة، اصل من ضمن اصول الخمسة يتحدث عن انفاذ الوعيد، ان الوعيد ينفذ، ولذلك سموا بالوعيدية هم والخوارج طائفة الوعيدية، لانهم يقولون بنفوذ الوعيد، الوعيد لابد ان ينفذ. طبعا نحن نقول بنفوذ الوعيد في ماذا؟ في الشرك والكفر المخرج من الملة لو لقي ربه عليه، هم يقولون لا، والكبائر كذلك. غاية الأمر أن الخوارج يكفرونه، خلصوا الموضوع كده من البداية ويكفرون. المعتزلة يقولون لا، هو في منزلة بين المنزلتين اللي هي الفسق، ولكنهم في الآخرة يتفقون مع الخوارج في المآل، يختلفون في الحال، يختلفون في الحال ويتفقون في المآل، يختلفون في الحال الآن. الخوارج يسمونه كافرا، والمعتزلة يسمونه في منزلة بين المنزلتين، ولكن في الآخرة عند الخوارج وعند المعتزلة ليس هناك منزلة بين المنزلتين في الدار الآخرة، فيتفقان على ماذا؟ على الخلود في النار، على تخليده في النار. أهل السنة هم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، فهم أعلم بالنصوص وبتنزيل النصوص، ولذلك لا يضربون النصوص بعضها ببعض، فهم ليسوا كالمرجئة وليسوا كالوعيدية بجميع طوائف الوعيدية. يقولون لا، بل إن الإنسان إذا وافى ربه تبارك وتعالى وقد ارتكب كبائر، هذه الكبائر لها وعيد، هذا الوعيد لا يمثل إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، إلا بمشيئة الله عز وجل، لأن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها هو في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب سبحانه وتعالى. وموانع الوعيد بالاستقراء وجدت 10 او تزيد، هذه الموانع المعروفة. هناك مانع اللي هو التوبة والاستغفار، وهما مانعات يتفقان عليهما سائر الفرق اللي هو التوبة والاستغفار، قبل الاتفاق التوبة والاستغفار. ولكن هناك الحسنات الماحية والمصائب الدنيوية وعذاب القبر ودعاء المؤمنين واستغفارهم وما يهدى إلى الميت بعد موته إلى آخر ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وممن حقق هذا الكلام ونقله عنه الشارع شيخ الإسلام، فذكره كما قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي في منهاج السنة النبوية في المجلد السادس في الصفحة 5 بعد 200 وما بعدها، وكذلك في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث جبريل عليه السلام المسمى بالإيمان الأوسط المجلد السابع صفحة 87 بعد 487 وما بعدها. وفي بعض كتب ابن تيمية عرج عليها، ولكن هذين الموضعين تحدث عن هذه الموانع بشيء من التفصيل. السبب الثالث يقول الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الإنسان إذا عمل حسنات كثيرة وعمل سيئات، هل هذه الحسنات إن أتى بها تكفر بها السيئات؟ هذا قد وجدناه في بعض النصوص كالصلوات الخمسة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة وما شاكل ذلك. ولكننا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن السيئات المكفرة هي الصغائر، ولذلك قال ما اجتنبت الكبائر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر. ولكننا وجدناه في بعض الأحاديث يطلق الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وتحدث عن الحج المبرور وأنه يجعل الإنسان الذي يحج حجا مبرورا يعود من حجه كيوم ولدته أمه، فلا يدخل فيه الكبائر ولا يختص بالصغائر أيضا. بحث طويل لا يعني لن نتكلم فيه اليوم حتى لا نخرج عن الموضوع، وإنما سيأتي فصل عن الكبائر سنتحدث عنها بمشيئة الله تبارك وتعالى بالتفصيل. والآن سريعا من الممكن أن يعود طلبة العلم إلى تفصيل طيب ومهم جدا في شرح الأحاديث 50 الرجبية المسمى بجامع العلوم والحكم، شرح حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا الحديث تحدث فيه ابن رجب وأطال النفس في هذا الأمر، فارجع إليه ففيه خير كثير بإذن الله تعالى. وأعود كذلك إلى ما ذكره شيخ الإسلام في المجلد السابع في الموضع الذي ذكرته لحضراتكم صفحة 487 وما بعدها، فقد تكلم في هذه المسألة بشيء من البسط فارجع إليه. يقول الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها، 487 صفحة 487 وما بعدها في المجلد السابع الإيمان الأوسط. السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت أحد عشره، يعني إذا كان الإنسان لما بيعمل حسنة من الحسنات تكتب 10 ويعمل سيئة تكتب سيئة واحدة، وإن استغفر غفرت له. أما الحسنات فتتضاعف وتتنامى، الحسنة بعشر أمثالها إلى ذا الحد الأدنى إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. وأحيانا يضاعف الله تبارك وتعالى ويقول مثلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومع ذلك بعد كل هذا الخير إذا غلبت أحد الإنسان اللي هي السيئة التي هي بواحدة والتي إن استغفر غفرت له، وإن تاب تيب عليه، وإن حدثت له مصيبة في الدنيا كفرت هذه السيئات، وإن دعا لك المسلمون سواء كنت حيا أو ميتا تغفر لك ذنوبك، وإذا حدثت لك أمور معينة تغفر لك بها الذنوب، كل ده وفي الآخر في النهاية تغلب سيئاتك حسناتك، يبقى معنى ذلك الويل لمن غلبت أحد أعشاره، وده الحد الأدنى. واضح؟ عرفنا معنى كلمة فالويل لمن غلبت أحد أعشاره. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه الآية ليس عهدنا بها ببعيد، فقد فسرناها في آخر تفسيرنا لسورة هود قريبا قبل دخولنا في سورة يوسف. وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، الحديث الذي يقول فيه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. السبب الرابع المصائب الدنيوية، المصائب التي يصيب الله عز وجل بها خلقه، هذه المصائب تأتي من أجل تكفير السيئات، هذه المصائب تأتي من أجل تضعيف الحسنات وتكفير السيئات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول المصائب الدنيوية، قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. الوصب والنصب يعني قريبان في اللفظ وقريبان في المعنى، اللي هو الوجع والمرض والتعب. الوجع والمرض والتعب، الوصب وجع او مرض، والنصب اللي هو الايه التعب. ولا غم ولا هم، ولا غم ولا هم ولا حزن، حتى الحزن الذي يصيب الانسان حتى الشوكة يشافها الا كفر بها من خطايا، الا كفر بها من خطايا، بتمسح بها الذنوب. شوف ما يعني احيانا يشوف كلمة حزن او غم او حزن، لو حدث للانسان اي شيء حزن عليه، اصابه شيء في قريبه في حبيبه في نفسه في ماله حزن، هذا الحزن الذي يترتب على المصيبة هذا الحزن نفسه يكفر الذنوب. احيانا يستيقظ الانسان فيجد نفسه مهتما بدون سبب، يجد نفسه مهتما بدون سبب، حاسس كده بايه بغم وبهم، عندك اكتئاب، نفسيتك تعبانه، هذا الغم والهم الذي لا تعرف له سببا هو كفارة من عند الله تبارك وتعالى لذنوبك. تصور يعني هذا امر ليس لك فيه يد، يعني معنى ذلك ان هذه المكفرات ليس لك فيها يد. ولذلك بين العلماء وقسموا هذه الموانع الى يعني حتى الفاعل لها الى ثلاثة. هذه الاشياء او الموانع بعضها منك من العبد كالتوبة والاستغفار والحسنات الناحية، تمام؟ لانك انت الذي تبت وانت الذي استغفرت وانت الذي ارتكبت هذه الحسنات، وهناك اشياء من عند الله تبارك وتعالى كالمصائب الدنيوية، ما هذه المصائب من عند الله عز وجل، وكذلك عذاب القبر من عند الله تعالى، انت مش عذب نفسه وانما العذاب من عند الله عز وجل، وكذلك اهوال يوم القيامة، الاهوال التي تحدث يوم القيامة، كذلك حينما يقف المؤمنون على الصراط على القنطرة بين الجنة وبين النار بعد عبورهم للصراط ويحدث القصاص من بعضهم لبعض، هذا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين، كل ده من عند الله، وهناك أشياء من عند العباد بعضهم لبعض كدعاء المؤمنين واستغفارهم كصلاة الجنازة والدعاء للموتى والدعاء بظاهر الغيب وما شاكل ذلك، كذلك ما يهدى إليه بعد موته من ثواب كما يحدث من الفروع للأصول وهكذا، كذلك الشفاعة، الشفاعة إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأنبياء أو من الملائكة أو من المؤمنين والشهداء وما شاكل ذلك. هذه الشفاعة. يبقى الأمر حينما يتعلق بالفاعلين ينقسم إلى ثلاثة: أنت والمؤمنون ورب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حجم ولا حجم حتى الشوكة يشافها. شوكة يجي ماشي كده رجليك تتخبط في حاجة من غير ما تقصد، هذه الضربة او هذه الشوكة او ضفرك تعور ولا حصل في اي شيء، كل ذلك يكفر الله عز وجل به خطايا. بعد ذلك يقول وفي المسند انه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. من يعمل سوءا يجز به، سوءا نكرة في سياق الايه؟ الشر. يفيد الايه؟ العموم. اي سوء يجز به لابد الجزاء. قال ابو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت قاصمة الظهر، واينا لم يعمل سوءا من كانوا يقول ابو بكر الصديق نزلت قاصمة الظهر، مع ان هذه الآية تمر علينا كثيرا ونحفظها ونقرأها، ولكن هؤلاء كانوا يخافون على انفسهم ويرغبون في الوصول الى اعلى عليين بدون ان يلحقهم اي عذاب. فهذه الآية لما قال نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا، فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب تتعب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ اللأواء ضيق العيش وشدة المرض. اللأواء تطلق على ضيق المعيشة وشدة المرض. شدة المرض يقال عنها اللأواء، ضيق المعيشة يقال عنها اللأواء. ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. من يعمل سوءا يجز به، يعني من الممكن لما تشك تشوكة دي جزاء من عندي لو انت لا تدري. رجلك تتخبط، واحد يعدي يروح خبطك كده من غير ما تكون قاصد، تيجي تقول له: يا عم مش تاخد بالك، يروح شتمك. كل الامور دي كلها عقوبة. اكان بعض السلف يقولون: اني لاعصى الله، فارى ذلك في خلقي، دابتي وحماري، زوجتي وحماري، يعني الدابة بتاعته اللي بيركبها تبدأ تشكته. مشكتك الدابة دي طبعا انت بتركبش دابة لوحدك، انت بتركب مثلا عربية، تيجي ماشي في الطريق العربية تعطل منك، الميكروباص يعطل، المهم الدابة تتعبك، معاك موتوسيكل ولا حاجة يطلع عينيك، وتبقى انت ما تعرفش دي ذنوبك. المشكلة كلها انت تلفت الموضوع للناس كلها، السبب فلان والسبب حلان والسبب الميكانيكي والسبب كذا، وتنسى السبب الايه؟ الاساسي. هذا خطأ، خلي بالكم ده خطر كبير جدا، لان الله قال: نسوا الله فانساهم انفسهم. الانسان الذي ينسيه الله نفسه، ومن انساء الله لك نفسك ينسيك نفسك، كيف يجعلك بتهتم بكل شيء الا بعملك. من الممكن انك انت تهتم بطعامك وشرابك وشغلك وفلوسك وعيالك وكذا، لكنك لا تنظر في عيوبك، لا تنظر في اخطائك، لا تحاسب نفسك، ما تحاسبش نفسك. وده اخطر شيء، انك انت تعاقب ولا تدري من اين اتيت، وما تدري ان العقاب جاءك من نفسك اللوامة، او جاءك من نفسك الامرة لك بالسوء. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. فمن شرور انفسنا يسلط علينا، ومن سيئات اعمالنا يسلط علينا، وما يحدث من حكامنا، وده عقيدة اهل السنة والجماعة، ذنوبنا تتمثل لنا في حكامنا. الحاكم اللي انت بتتكلم عنه انه كان بيسرقك وبيضربك وبيفعل فيك كذا وكذا، هذا الحاكم يعني لم يأتي من الخارج، وإنما جاء من أين؟ من أنفسكم، خرج من نفسك، من ذنوبنا سلط علينا. وإن لم ينصلح حالنا لا تظن أن الرئيس مش هيجي لك أحسن منه، على حسب ذنوبك هيجي لك. هل أنتم اصطلحتم مع ربكم تبارك وتعالى؟ هل انتم احنا بعد 25 الان بسم الله ما شاء الله بقينا ناس ثاني خالص، رجعنا الى القرن الاول من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، واصبحنا بسم الله ما شاء الله كلنا صالحين. وذاك عايزين يجي بقى يحكمنا ابو بكر او عمر؟ ابدا، هيجي لك زي حسن مبارك او اسوأ او اقل شويه او انيل شويه حسب ذنوبك وحسب ظروفك. لا نناقش الناس، وانما نقول ليس العلاج ثم، وانما العلاج فينا نحن. لابد وان ننصلح حتى نصلح الله عز وجل بيننا وبين حكامنا. فبما كسبت ايديكم، فبما كسبت ايديكم، ولذلك عمالكم اعمالكم، العمال اللي هم الحكام بتوعكم اعمالكم، ومن اعمالكم يسلط عليكم، فبما كسبت ايديكم وهكذا. فالانسان اللي بينسى نفسه بيكون عقوبة خطيرة جدا 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 من عند الله تبارك وتعالى، عقوبة عظيمة ان الانسان نسي ربه فانساه الله عز وجل نفسه. يبقى فاكر انه بسم الله ما شاء الله تيجي تكلمه لك وانا بعمل ايه؟ ده انا زي الفل، انا ما بعملش حاجة غلط، ده احنا كنا نستحق يحكمنا ابو بكر الصديق. اللهم ليه اللي حصل؟ المقادير ظلمتك ولا ايه؟ القدر ظلمك؟ هذا ظن سوء بربك سبحانه وتعالى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. لا تسئ الظن بربك ولا تسئ الظن بالقدر، وانما تسئ الظن بمين؟ بنفسك التي بين جنبيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. هذه كلمات تقولها للاسف وتتصدر خطبنا ودروسنا، ولكن لهذه الكلمات رصيد من الواقع مع الواحد منا. كل فرد فرد يحاسب نفسه وينظر ان عوقبت الامه، ينظر في ذنبه وينظر في نفسه. حدث زلزال يعود على نفسه باللائمه، حدث انقطاع للمياه يعود على نفسه باللائمه، حدث ارتفاع في الاسعار يعود على نفسه باللائمه، جاء لنا حكام طرق ولصوص نعود على انفسنا باللائمه، لاننا لو صلحنا لا اصلح الله لنا رؤساءنا واصلح لنا سبحانه وتعالى حكامنا. بدون هذا نحرس في البحر، بدون هذا نحرس في البحر. نعود الى ما كنا بصدده. يقول يا ابا بكر الست تنصب؟ الست تحزن؟ الست يصيبك اللاواء؟ فذلك ما تجزون به. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر والطبري وأبو يعلى والحاكم، ولكن الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للنسخة الأولى مطبوعة مكة التي بعد ذلك قام بتحقيقها الشيخ الألباني قال كلاما نقله الشيخ الألباني. الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث وقال إنه ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعنى. الحديث اللي أوردناه عن أبي بكر الصديق ضعيف الاسناد ولكنه صحيح المعنى. طالب العلم لابد وان يفرق بين هذه الامور جيدا، ضعيف الاسناد ولكنه صحيح المعنى. قال احمد شاكر في تعليق يونا، ده كلام الشيخ الالباني، حديث ابي بكر هذا في المسند برقم 68 بشرحنا. الشيخ احمد شاكر كان قد قام بتحقيق وشرح وتخريج مسند الامام احمد بن حنبل ولم يتمه. قال ولكن أوله هناك أن أبا بكر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فكل سوء عملناه جزينا به. ليس فيه قوله هنا نزلت قاصمة الظهر، وهو حديث ضعيف إسناده منقطع. يعني الشيخ أحمد شاكر ذكر الحديث الذي في المسند برواية مختلفة عما ذكرها الإمام الشارح، ثم بين ضعف الحديث وقال إسناده منقطع، ثم عاد عليه باللائمة وقالوا. شوف تنبيهات أهل العلم على بعضهم البعض واستدراكات أهل العلم لبعضهم على بعض. قال وكان الأجدر بالشارع أن يذكر حديث أبي هريرة في المسند برقم 7380 أنه لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بقى الحديث الصحيح. فقال لهم قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها. وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وزاد. دي رواية المسند، رواية الإمام مسلم بنفس الرواية وزاد في آخره والشوكة وشافها. قال الشيخ احمد: ولو رجع الشارع رحمه الله الى تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآية، لان المؤلف هو تلميذ لمن؟ للامام الحافظ ابن كثير. ولو رجع الشارع رحمه الله الى تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآية لوجد حديث ابي هريرة واحاديث اخر في معناه، بعضها اصح اسنادا من حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتضى الامر التنبيه، علشان احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لبين العلماء ما كانوش بيسقطوا على خطأ يقوم انسان بنسبة شيء الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ايه خطأ. شوف ائمتنا وشوف شيوخنا الاكابر رحمة الله عليهم جميعا. يقول الامام الشارح: فالمصائب نفسها مكفرة. المصائب نفسها مكفرة، مجرد المصيبة ما تيجي بتشيل ذنوب وانت لا تدري، وربما الشيطان جعل الانسان يلعن القدر والعياذ بالله ويحكم ويرتكب اثاما ولا يرضى بقدر الله، مع ان هذه المصيبة جاءت من اجل رحمة ربنا بيك عشان يغفر لك بها الذنوب. ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها، هذا امر قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى. ولكن هذا الامر قدر لماذا؟ قدر عليك لخير يتبعها، خير يأتيك ولكنك انت لا تدري، الانسان لا يدري. فيقول: فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. خذوا بالك، المصاب الذي يأتي هو مصاب قدري بدون تصرف منك على الاطلاق، هي كمصيبة مكفرة بدون عمل منك، سواء صبرت ام لم تصبر هي مكفرة للذنوب، ولكن هي بعد وقوعها تتبعها عبودية منك لله، اما الصبر واما الجزع. واخدين بالكم ولا لا؟ فاذا صبرت فلك الصبر، وان جزعت فلك الجزع. واضح؟ ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. فساعة ان تجد نفسك هلوعا، اذا مسك الشر كنت جزعا، واذا مسك الخير كنت منوعا، فاعلم ان صلاتك ليست هي الصلاة التي يرضى الله عز وجل عنها. ما بنقولش مطلع، لكن مش هي دي الصلاة التي مدح الله فاعلها. لانه يقول ان الانسان جنس الانسان، الالف واللام الجنس، يعني جنس الانسان، زي ما قال: ان الانسان لفي خسر. فقال: ان الانسان خلق هلوعا. هلوعا هذا اللفظ تفسيره جاء بعدها: اذا مسه الشر جزوعا، لما يمس الشر يجزع وينقبض ويغضب ويرفض ويتصدق، واذا مسه الخير منوعا، ما يتصدقش، ما يعطيش المحتاجين الا المصلين. حين لا يستثني الله عز وجل المصلين، فاعلم ان المصلين بحق لا تكون هذه صفاتهم، وانما يكونون على العكس. فان وجدت نفسك غير متخلق بهذه الاخلاق، فاعلم ان في صلاتك ايه؟ دقت. في صلاتك صلاه مقبوله، لابد وان تصلح الصلاه، لان اصلاح الصلاه يجعلك على صله بالله عز وجل، فتصبح النفس مؤهله لتقبل قدر الله تبارك وتعالى وتنفيذ مرادات الله سبحانه وتعالى. فإن جاء ما يستحق الصبر صبرنا، وإن جاء ما يستحق الشكر شكرنا. وهكذا الإنسان بين منح يترتب عليها ماذا؟ الشكر، وبين محل يترتب عليها الصبر، هكذا دائما. والصبر والشكر جناح العبودية هنا. فهنا يقول: فالمصائب نفسها مكفرة على إطلاقها، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. ما معنى التسخط؟ عدم الرضا. التسخط معناه عدم الرضا. يقال: سخطه سخطا وسخطا، في مصدرين لها كلمة ساخطة، لها مصدران، عشان لما تيجي تقولها او تجد انسان يقول سخط سخطا، واحد يقول ايه سخط سخطا، تقول ده غلطان ولا ده اللي غلطان؟ لا الاثنين صح، السخط والسخط مصدرات للفعل ساخطة. واضح؟ نعم. يبقى ساخطة بمعنى ايه؟ كرهه وغضب عليه ولم يرضاه، يبقى عدم الرضا هو السخط. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان يبقى فاهمين بس الالفاظ اللي موجوده دي معناها ايه. وبالتسخط يأثم، فالصبر والتسخط امر اخر غير المصيبه. طبعا في عندكم لو حد في ايده نسخه غير اللي معانا من الممكن ان يكون فيها بالسخط او بالسخط او بالسخط مش التسخط، لو حد موجود، لان في نسخه من ضمن المخطوطات كان فيها السخط مش التسخط. واضح؟ ان كان موجود عندك الاثنين سلام. واضح؟ مفيش مشكله فيها، يعني ممكن تقول ان دي نسخه ودي نسخه، لانه قايل عندنا ان النسخه جيم بالسخط. فالصبر والتسخط امر اخر غير المصيبه، فالمصيبه من فعل الله لا من فعل العبد. المصيبه من الفعل اصابه، اصابه اصابه ومصيبه، والمصيبه المصيبه هذه تجمع على مصائب وتجمع على مصائب، تجمع على مصائب صح وتجمع على مصائب، وان كان الاشهر المصائب الاشهر. يقول فالصبر والتسخط امر اخر غير المصيبه، فالمصيبه من فعل الله لا من فعل العبد، ولذلك سمى الموت مصيبه، فاصابتكم مصيبه الموت في سورة المائدة، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه، ولذلك تكون كفارة، هي جزاء. شفت كفارة ليه؟ لأنها جزاء. أرأيتم إلى قول الرجل إني لأعصى الله فأجد ذلك في خلق زوجتي، وده يجد الزوجة يدخل إلى بتنكد عليه، يبدأ أنت متسلطة ما يعرفش إن إيه؟ إنها المسألة مش متسلطة، حماته ما كانتش موجودة ولا حاجة. المسألة مسألة ايه؟ ان هو اذنب فعوقب. لو الواحد نظر ومشي، يعني لو الانسان تعامل بهذا الاسلوب لاصبحت الحياة التي نحياها حياة طيبة جدا. تيجي داخل الشغل تجد رئيسك في العمل ينكد عليك، تجد زمايلك يبدأوا يكيدوا لك، تجد الزوجة تتعامل معك معاملة مش كويسة، تركب العربية العربية تعطل منك، واليوم ده كله مش عارف يا عم دور، مش شوق، ما تتشائمش، لا تتشائم، ليس من الدين ان تتشائم، وانما شؤمك اين؟ في ذنوبك. طائركم معكم ائن ذكرتم، مش كده ولا لا؟ طائركم معكم، طائركم، ما تتشائمش تدوس يقول لك رقم 13 واصل النهارده يوم كذا ويوم الجمعه في ساعه ما، شوفوا الامر، لا، شوفوا الدمار والضياع. يقول لك يوم الجمعة في ساعة نحس، مع انه يوم الجمعة في ساعة تقبل فيها الدعوة، ولكن على العكس من ذلك يلبس الشيطان على الناس، فتجد اصل يوم الجمعة في ساعة نحس والعياذ بالله، يوم كذا في نحس، رقم كذا في نحس، النحس في ايه؟ في عملك انت، وحينما تحدث لك مصائب لا تبحث بالخارج، ابحث في ايه؟ في نفسك انت، انت تعاقب من اجل اعمالك انت. فيقول هنا فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله. يبقى المصيبة من عند الله دي مكفرة، لكن المصيبة في حد ذاتها لا تأخذ على ثواب ولا تأخذ عقاب. ليه؟ لأنها من عند الله، هي تكفر الذنب. لماذا؟ لأنها عقوبة على الذنب، زي حد إنسان ارتكب حدا فإن عوقب به كان العقاب كفارة له، مش كده؟ واحد زنى ورجل، ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل ماعز، قال لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتها. يبقى الحد في الدنيا كفارة، مش كده ولا لا؟ إن عوقب به فهو كفارة له، ولكن اذا جاءت المصيبه المصاب من عند الله عز وجل، المصيبه من عند الله تبارك وتعالى، هذه كفاره محض الذنب. لكن بقى هي نفسها يترتب عليها من فعلك انت، ليس من فعل الله، فعلك انت اما الصبر واما التصحب. فان صبرت اجرت، وان تصحبت عاقبك الله تبارك وتعالى وكتبت عليك سيئه. قال وانما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله، وان كان الثواب والاجر قد يحصل بغير عمل من العبد. وان كان الثواب والاجر، مش المعصيه، الذنب السيئه يعني، السيئه والعقاب لا يحصل بغير عمل، وانما السيئه والعقاب ياتي بايه؟ عقاب لك على عملك، لكن الاجر من الممكن ان يؤتيك اجرا هديه بدون عمل منك، صح ولا لا؟ ده فضل من عند الله تبارك وتعالى. فيقول وان كان الثواب والاجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هديه من الغير او فضل من الله من غير سبب. قال تعالى ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم، المرض جزاء وكفارة، جزاء على الذنوب السابقة وكفارة يغفل الذنوب السابقة. قال وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلول، وإنما يكون من لازم. يعني لو أعطاك أجرا تقول هذا الأجر غفران للذنب، لا، هذا خطأ. الأجر مش غفران، الأجر حسنات، ولكن قد يكون من لوازم هذا الاجر انه يمحى الذنب، لكن الاجر مش محو للذنب، الاجر حسنه، لكن محو الذنب محو سيئه. فالاجر يوضع، لان الميزان ذو كفتين، هنا حسنات وهنا سيئات، فلما يعطيك اجر يتحط هنا، قد يمحو من هنا، هذا لازم يلزم، ولكنه ليس معنى الاجر. فالاجر لم ياتي في الكفه الاخرى، وانما سياتي في الكفه التي فيها الايه؟ الحسنات. اما كفه السيئات فهذه سيئات، فالاجر لو جاء ما يوضعش فيها، وانما قد يمحو من لوازمه، وليس مع الاجر مع السيئات. واضح؟ يقول يبقى بعد السبب الرابع اللي هو المصائب المكفره، السبب الخامس عذاب القبر، وذلك سياتي بالتفصيل باذن الله تعالى، لان عذاب القبر بعقيده امر غيبي، سنتكلم فيه بمشيئة الله تعالى، ونذكر الأدلة من الكتاب والسنة على عذاب القبر. طب هو ذكره هنا ليه؟ لأن الإنسان ده بنتكلم عن موانع العقاب في جهنم، يعني دخول النار، موانع الوعيد في النار. طب الإنسان لو دخل قبره وعوقب في القبر على بعض الذنوب اللي ارتكبها، مش دي بتغفل الذنوب؟ زي المصائب المكفرة في الدنيا، فالعقاب في العذاب القبر بيغفل الذنوب على، فالإنسان ممكن واحد مات بقاله 1000 سنة كان عليه ذنوب، عذب في قبره لفترة معينة، يأتي يوم القيامة فكل الذنوب اللي عملها محيت في أثناء عذاب القبر، فيبقى ربه وقد خلى من الذنوب ونزل، فيدخل الجنة. واضح؟ واضح؟ يعني إن كانت الذنوب في الدنيا مكفرة بتغسل المرض والوهم والحزن وكل شيء بيحدث للانسان، ما اصاب الانسان من وصب ولا نصب، حتى الشوكه يشاكوها الا كفر الله عنه بها خطايا. امال بقى لما يدخل فتنه القبر وضغطه القبر، الضغطه التي لن ينجو منها احد الا من استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الضغطه التي تحدث في القبر، الفتنه، شهود منكر ونكير، كل ده امر مخيف ولا مش مخيف؟ يترتب عليه فتنة، يترتب عليه خوف، يترتب عليه رعب، يترتب عليه عذاب. ثم إذا عذب في القبر كل ذلك يغفل ذنوبا. كل ده بنتكلم عن أهل التوحيد، ما بنتكلمش عن المشركين. المشرك ده مهما يتحط في النار ما بيطهرش، ده أمر تاني، بنتكلم عن أهل التوحيد. فتغفل الذنوب وتمحى الذنوب، فيأتي يوم القيامة آمنا، لأنه ساعة أن يوضع في الميزان كل السيئات اللي عملها محيا من جراء عذاب القبر. وممكن انسان يكون مات من 5000 سنة، مش كده ولا لا؟ من ايام الانبياء السابقين، فهذا محيا ذنوبه عن طريق عذاب القبر. فسيأتي السبب الثالث دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، حينما يدعو لك المسلم بمغفرة الذنب يغفر لك ذنبك. حتى الملائكة الملائكة يستغفرون للذين آمنوا كما جاء في سورة غاف. الملائكة يستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. استغفار، تصور لما الملائكة تستغفر لك، يستغفرون لك. إخوانك من المؤمنين يدعون لك ويستغفرون لك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حض على هذا لدرجة أنه قال أمرا جميلا ثابتا النسبة إليه، وللأسف منسي من السنن المهجورة تستطيع أن تحصل بها حسنات لا حصر لها. عارف لو انت في كل يوم قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات تعطى بكل مؤمن حسنة. شوف بقى عدد المؤمنين من عهد ادم عليه السلام الى قيام الساعة عددهم قد ايه. كل يوم تقول يا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اهو ايه بقى كلفتك حاجة؟ لا تكلفك شيئا، ومع ذلك بكل مؤمن يعني بكل مؤمن بتاخد حسنة، غير ان الملائكة يقولون ولك بالنسبة، لانك لو دعوت لاخيك بظاهر الغيب يقول الملائكة ولك بالنسبة، فادعو لك الملائكة دعاء دائم. يبقى هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم حضنا على ان نستغفر بعضنا لبعض. ثم هذا الاستغفار يبقى الله به خطايا من استغفر لكم. ارأيتم الى رحمة ربكم سبحانه وتعالى؟ رحمة عظيمة، ومع ذلك باب من ابواب الخير بالنسبة لك. فدعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. ولذلك فرض علينا فرضا، فرض كفاية على المؤمنين ان يصلوا على الميت قبل ان يقوموا بدفنه، يصلوا عليه. فلما بتصلي عليه هذه الصلاة، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جئنا شفعاء فاقبل شفاعتنا، انت بتشفع له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن او ما من ميت يقوم عليه 40 من المؤمنين، 40 واحد يدعون له ويشفعون فيه الا شفعوا فيه. فهذا الدعاء شفاعة، وده صلاة الجنازة ما هي الا شفاعة، شفاعة منك للميت في الدنيا بتضم صوتك الى ما الشفاعة ايه؟ ضم صوتك الى صوته، هو بيطلب لنفسه المغفرة وانت تؤثره في هذا وتدعو الله عز وجل وتخلص له في الدعاء في صلاة الجنازة، تصلون وتدعون له بالمغفرة، هذه شفاعة يغفر له بها. واضح؟ يبقى هذا دعاء في الدنيا ودعاء حينما يموت وبعد أن يموت وحينما تمر على القبور فتدعو، كل ذلك يدخل في هذه الموانع، موانع الوعيد. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة او قراءة او حج ونحو ذلك. انسان يعمل عمل ويهديه، ويأتي الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى، لان طبعا هذا الامر فيه تفصيل مسألة اهداء الاعمال الى الموتى وما هو الجائز وما هو غير الجائز، هذا امر سيأتي بحثه باذن الله تعالى حينما يتعرض لذلك الماتن اللي هو الامام الطحاوي، ونشرح هذا الامر بتفصيل ان شاء الله تعالى. السبب الثالث أهوال يوم القيامة وشدائده، أهوال القيامة قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أهوال يوم القيامة حينما يقفون في الموقف، هذا الموقف الذي يحدث فيه طول زمن طويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا الوقوف وتدنو الشمس من رؤوس العباد، هذا الموقف للانتظار، مش في شدائد واهوال عظيمة ولا لا؟ هذه الاهوال ببلاش، ان الله عز وجل كل شيء يعطيك حقك، كل ما يصيبك في هذا اليوم من شدائد ومن اهوال كل ذلك يمحو به الخطايا، ولذلك لا يهلك الا الهالك والعياذ بالله، لا يهلك على الله الا الهالك. يعني شوف بعد كل ده القيامة لما تقوم والسماوات يحدث فيها والأرض يحدث فيها والجبال والناس ويجتمع الناس في صعيد واحد، كل الشدائد والأهوال اللي يحس بها الإنسان بعد القبر في ساحة العرش وفي عرصات القيامة كل ذلك يمحو الذنوب. فساعة أن يأتي الإنسان للمحاسبة يكون كل ده غسل ذنوب كتيرة، مش كده ولا لا؟ كل ده من موانع. يجي إنسان حامل ذنوب كتيرة جدا ويأتي ربها يجد كل ده اتمسح من جراء هذه الأمور التي ذكرناها، شدائد يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، كل ذلك يمحو ويكفر السيئات. ولذلك في ناس تدخل الجنة بدون أن تحاسب، ومع ذلك اتحوسب بقى الإنسان من نوقش الحساب عذب. لما يناقش الله عز وجل بعض الناس الحساب يعذبه، ليه؟ لأنه لن يناقش إلا من بقي عليه إيه؟ تلال من هذه الذنوب، ولم يشأ الله عز وجل أن يمحوها أو أن يغفر له سبحانه وتعالى. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة وعبروا الصراط، خلاص ما دام عبر الصراط ما وقعش في النار، ما الصراط مضروب على متن جهنم، طالما عبروا لم يسقطوا في النار، لأن في كلاليب بتخطر، طالما مروا وعبروا يبقى هيدخل الايه؟ الجنة. قبل ما يدخل الجنة لا اقعدوا بقى، لابد انكم تنقوا، لان كان في بينكم وبين بعضكم شوية حزازات في الدنيا، مش كده ولا لا؟ كان في بعض الاشياء في النفس بين المؤمنين، ما حدثت امور حتى لبعض الصحابة لما حارب بعضهم بعضا، ففي اشياء في النفوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ان المؤمنين اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يحدث القصاص بينهم وبين بعضهم البعض، فإذا عذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يبقى الذين سيقفون على القنطرة أهل التوحيد، أهل الإيمان، أهل الجنة، بس قبل ما يدخل الجنة بقى عشان إيه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يبقى علشان يوصلوا لهذه الحالة لابد من القصاص، ده اتكلم على ده، ده عمل ده، ده أذى ده، ده فعل هذا بكذا، هذا حارب هذا، يحدث قصاص بين بعضهم البعض حتى إذا دخل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ده يوم القيامة سيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، شاة شاة، خروف وخروف، هذا له قرون وذاك ليس له قرون، ده ضرب ده في الدنيا. في الدنيا تعدي الامور عند الناس ومعلش وحقك عليا، لكن عند الله سبحانه وتعالى لابد من ان ياخذ كل ذي حق حقه. عداله تامه، عداله لا تستطيع ان تتصورها. عداله تليق بمن؟ برب العالمين سبحانه وتعالى، ليس كعداله الارض، ليس كعداله المحاكم، ليس كعداله حكام الارض، ولو كان الا يحكم ملك الانبياء. فإن حكم الله أعظم من حكم الأنبياء، مش كده ولا لا؟ حكم الأنبياء بين الناس يعني في القضاء، ما تكلمش عن الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي من الأنبياء هو حكم من؟ هو حكم الله عز وجل. أنا بتكلم عن إيه؟ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع، هذا ما أقصده. عدالة مطلقة تليق بمن؟ بربنا سبحانه وتعالى. فإن كان هذا سيحدث للحيوانات فما بالكم بالبشر، حتى الذين سيدخلون الجنة، مش يا عم مكفاية أنت داخل الجنة، لا، ليك حق تاخده، عليك حق تتصرف، بعد ذلك حينما يهذب وينق يصلحون حينئذ لمجاورة ربهم سبحانه وتعالى في دار القرار. يقول السبب العاشر شفاعة الشافعين. الشفاعة تمنع دخول بعض الناس النار، في شفاعة تمنع دخول بعض الناس النار، دخول الجنة بالشفاعة، وفي بقى الشفاعة فيما بعد ما تخرجوا من النار. ما الشفاعة ايه؟ درجات وانواع، ولذلك قال الله تعالى قل لله الشفاعة ايه؟ جميعا. يبقى الشفاعة لها ايه؟ انواع متعددة. فقال شفاعة الشافعين، والشفاعة تكلمنا عنها التوسع في هذا الكتاب. قال كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. السبب الحادي عشر، طبعا بعض العلماء بيخليهم عشرة، ابن تيمية يخليهم عشرة لأنه ممكن يدخل ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط يدخل هذا في أهوال يوم القيامة وشدائده، فإن أدخلنا السبب التاسع في الثامن يبقوا كام؟ يبقوا 10، وان فصلنا هيزيدوا على 10. واضح؟ يقول السبب 11 عفو ارحم الراحمين من غير شفاعه الله، ولذلك يعفو الله عن فلان ويدخله الجنه بدون حساب وبدون عقاب وبدون شفاعه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول من يحد لي حدا ادخل هؤلاء الجنه، لكن يجي النبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي يا ربي ان اشفع في هؤلاء الذين قال، يقول هذا لي وليس لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ودي بقى فهذا عفو من ربنا سبحانه وتعالى، عفو ارحم الراحمين من غير شفاعه، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا الشفاعه باذن الله، لا تظن ان الشفاعه متروكه لاحد من الخلق ولا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانما هي باذن من؟ باذن علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال فان كان ممن لم يشاء الله ان يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله الى الكير. الكير بقى اللي هو ايه؟ يوضع فيه الحديد علشان ايه؟ يخرج منه الخبث، يدخل الحديد في الكير ويشتد عليه، تشتد النيران فحينئذ تخرج منه الايه؟ ويطرق، فتخرج منه الايه؟ الشواكب، حتى يصبح المعدن معدنا ايه؟ نقيا. فيقول فلا بد من دخولي الى الكير ليخلص طيب ايماني، ليخلص طيب ايماني من خبث المعاصي، مش خبث الشرك، لان خبث الشرك يعود على اصل الايمان بالابطال، فيصبح الانسان كتلا من الخبث، ولذلك لا يطهر ابدا ولا جهنم تطهره، ولذلك يفضل في جهنم ابدا الابدين وطهر الدائم، لانه لا يبقى. لكن المؤمن اللي عنده ايمان وتوحيد النار تحرق الخبث فيبقى الايه؟ الايمان، هذا لا يحرق، العنصر الطيب فيؤخذ فيوضع في الايه؟ في الجنه. فقال ليخلص طيب ايمانه من خبث معاصيه فلا يبقى في النار من في قلبه ادنى 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 مثقال ذره من ايمان. في اكثر من كده؟ في اقل من كده؟ ادنى 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 مثقال ذره من ايمان، درجة قليلة جدا 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 من الإيمان تنجي الإنسان وتدخله الجنة. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا هذا الكلام لا يقوله به الخوارج، لأن الإيمان عندهم لا تبعض، ولا يقوله به المعتزلة، لأن الإيمان عندهم، لكن الإيمان عند أهل السنة هو يتبعض، والكلام ده مش من عندنا، ده من عند مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي قال أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. ده قد إيه ده؟ يكون قد ايه؟ مين يستطيع انه يقدر هذا المقدار؟ ادنى 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 مثقال ذره من ايمان. بل من قال لا اله الا الله، كما تقدم من حديث انس رضي الله عنه، من قال لا اله الا الله، بس يكون قائلها ليس منافقا، وانما يكون قائلها بايه؟ بصدق واعتقاد. واذا كان الامر كذلك امتنع القطع لاحد معين من الامه غير من شهد له، يعني انت بعد كل الكلام ده تشهد بمين بقى؟ بينه من اهل الجنه. مين بعد العمليات دي كلها تستطيع تقول ان اعماله هتنجيه؟ من بعد هذه الاعمال دي كلها تستطيع تقول فلان لن ينجو؟ تستطيع؟ ده علم غيب، لا يحكم فيه الا من؟ الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك كانت عقيده اهل السنه والجماعه الا ننزل احدا جنه او نارا الا بايه؟ بنص. واخدين بالكم من المسألة؟ مسألة صعبة، بل الصعب مستحيلة، مستحيل ان احنا نخوض فيها. ولذلك نحن وقفون عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال واذا كان الامر كذلك امتنع القطع لاحد معين من الامة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليه. واضح؟ واضح الكلام؟ يقول الإمام الصحاوي رحمه الله والأمن والقياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. والأمن والقياس يعني اللي هو القنوط، الأمن يأمن مكر الله تبارك وتعالى، والقياس يعني ان الانسان ييأس من روح الله، وفي كلا الامرين جاء قول الله تبارك وتعالى انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وقال الله تعالى لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. واضح؟ يبقى لا يأمن مكر الله الا الخاسرون، ولا ييأس من روح الله، من رحمة الله يعني، الا القوم الكافرون. فالامن والإياس ينقلان عن ملة الاسلام. يبقى معنى ذلك ان الامن من مكر الله هذا سبب من اسباب الردة والخروج من الملة، تمام؟ واليأس من روح الله هذا سبب من اسباب الردة، لانه يقول ينقلان عن ملة الاسلام. ولكن هذا الكلام له تفصيل، ولا يؤخذ هكذا وخلاص اي انسان ييأس يبقى من اهل النار وارتد، لابد الامر ده له ايه؟ له ضوابط. نعم. قال وسبيل الحق بينهما لاهل القبلة. اهل السنة بقى مذهبهم في هذا الامر انه وقف في هذا الامر. نقرأ الشافعي يقول يجب ان يكون العبد خائفا راجيا، واجب على الانسان ان يكون خائفا راجيا، فان الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبي وبين محارم الله. طبعا هذا البحث في الكلام على الرجاء والخوف الشيخ الشارع نقله مختصرا اياه من مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين للحافظ ابن القيم. المجلد الثاني في طبع فضيلة شيخنا الجليل الحامد الفقي رحمه الله، في المجلد الثاني من صفحة 37 وما بعدها، من صفحة 37 وما بعدها في المجلد الثاني، تكلم عن هذا الامر الشيخ بتوسع، واختصر الكلام هنا الامام الشارح رحمه الله، وكعادة لا يذكر اسم الامام ابن تيمية ولا اسم الامام ابن القيم، ليس بخلا وليس ادعاء لان هذا العلم من كيسي، وانما لاسباب سياسية، لانه كما هو معلوم لو ذكر اسم ابن تيمية او اسم ابن القيم كان من الممكن ان هذا الكتاب لا يخرج، وكان الرجل يشرد في السجن. مجرد ما يذكر اسم ابن تيمية او اسم الامام ابن القيم رحمة الله على الجميع. وذلك لم يذكر الا اسم من؟ ابن كثير مرة واحدة تقريبا في هذا الشرح، مرة واحدة التي ورد ذكر الامام ابن كثير هنا، لكن ابن تيمية ينقل عنه ولا يذكر اسمه، مع ان واحد يقول من بركة العلم نسبة العلم الى قائل، نقول اه ولكن احيانا الظروف فيكون اللي احنا هدفنا ايه؟ توصيل الحق ولا اشهار عالم من اهل العلم؟ اتصال الحق. ممكن انا اجي عليا في زمن من الازمنه لو ذكرت شخص معين من اهل العلم يرفض الحق لو جاء من لو نسب الى هذا الشخص، يبقى الاحسن ايه؟ ما نذكرش اسمه، مش كده ولا لا؟ لان احنا هدفنا ايصال الحق الى الناس بس. لكن من الممكن اجي اقول لك وقال ابن تيميه بعد يصف منام ابن تيميه في الموضوع ده، احنا مش هناخد بالكلام ده. وده اللي كان بيعمله شيوخنا قديما، شيوخنا شيوخ انصار السنه القدامى، ناس العظماء الكبار، الشيخ حامد والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ خليل الراس، وهؤلاء كانوا رحمه الله عليهم في زمان في البدايه لما يقولوا قال ابن تيميه الناس ترفض، فابحثوا لهم عن قائل اخر لهذا الكلام. وقال الحافظ ابن حجر قال فلان، لان احيانا بعض الناس يقول لك ايه؟ لا اصل في سمعه بتكون وشهره والعياذ بالله بيعملها المبتدعه، يسقطون بعض الاعلام لاهل السنه، يسقطون بعض الاعلام لاهل السنه. تيجي انت تقول ايه؟ ابن تيميه يقول لك لا الراجل ده راجل كان متطرف وكان ارهابي وكان متشدد وكان بيكفر المسلمين وكان بيعادي اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقولوا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تجد الصحافة حينما يذكر الإمام الإمام بحق محمد بن عبد الوهاب يعرض يقول لك هذا الرجل وهابي، ده هو اسم محمد بن عبد الوهاب، يقول عليه كان وهابي. ويبدأوا يسبوا في الرجل، كل طبعا هم يهدون إليه إيه؟ حسناتهم، إن كان عندهم حسنات. أو يشيلوا من سيئاتي، وكل إنسان عنده من السيئات ما لا يعلمها إلا ربنا تبارك وتعالى. فيسبوا الرجل ويسبون اهل العلم ويشتموا الشيخ ابن باز ويشتموا الشيخ الالباني، لان هؤلاء
بعضهم مغرض وبعضهم ملحد وبعضهم مفهوم عليه ومش عارف، بعضهم ما يعرفش مين ابن تيميه، بعضهم ما يعرفش مين محمد بن عبد الوهاب غير بعض المعلومات المكذوبه عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ فانت لما تيجي عايز توصل الحق للناس يا عم ما تذكرش الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اذكر الشيخ ابن تيميه، اذكر الشيخ الالباني، اذكر له حد دوره قال ما دام الشافعي قال ده، قال ايه رايكم في الامام الشافعي؟ مش متطرف الامام الشافعي بقى، ده احد الائمه الاعلام الاربعه، مش كده ولا لا؟ قال الامام احمد، قال الامام، وتذكر طبعا مش هتكذب على العلماء، ولكن طالما قال بهذا الكلام احد غير ابن تيميه قول، مش لازم تقول حاجه تقول قال ابن تيميه، مش لازم تقول قال محمد بن عبد الوهاب، احنا هدفنا ايصال الحق الى الخلق، مش كده ولا لا؟ مش هدفنا ان الكلام ده ينسب لفلان من الناس، لان احنا مش اتباع حزب معين، ما احناش حزبيين، احنا اللي يهمنا ان نوصل الحق الى الخلق على لسان اي حد، مش كده ولا لا؟ عن طريق اي احد، والاجر ربنا سبحانه وتعالى سيرسله اليك، الله عز وجل يعني لن يضيع حقا او خيرا او اي شيء عمله اي عامل، لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. يقول يجب ان يكون العبد خائفا راجيا، فان وجوب واجب عليك ان تكون خائفا راجيا، فان الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله. الخوف الحقيقي الصادق الذي مدحه الله عز وجل، الخوف الذي يجعلك تمتنع عن ارتكاب محارم الله تبارك وتعالى، تخاف انك هذا شخص يخاف الله، ولذلك لما انسان يجي يرتكب العظائم او الكبائر تقول يا اخي الا تخشى الله؟ الا تخاف الله؟ يا اخي خاف الله، لانه لو خافه سيمتنع عن ارتكاب هذه الجرائم. فان الخوف المحمود الصادق، يبقى معنى ذلك ان هناك خوف ايه؟ مذموم مكذوب او كاذب، هذا وما يحول بين صاحبه وبين محارم الله. فاذا تجاوز ذلك الخوف، تجاوز هذا وبدا الخوف مش بيمنع صاحبه من ارتكاب المحرمات بس، ده بيقنطه من رحمه الله تبارك وتعالى ويجعله محلك سرج مرعوب، فهذا ينتقل الى ايه؟ الخوف المذموم، تمام ولا لا؟ لانه سيؤدي بالانسان الى اليأس من رحمه الله تبارك وتعالى. قال فاذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. ده الخوف المحمود والخوف المذموم. والرجاء المحمود، في رجاء محمود وفي رجاء ايه؟ مذموم. في رجاء مذموم ازاي؟ انسان تيجي تقول له يا عم اعمل كذا، يا عم ربنا رحمته واسعه، رحمته واسعه بكل شيء. طب يا عم صلي، يا عم رحمه ربنا واسعه، يا عم اترك الكبائر، يا عم رحمه ربنا واسعه. ده هذا الانسان والعياذ بالله دي مش رجاء، هذا اسمه اماني كاذبه. ولذلك قلنا قبل ذلك ونقول ونكرر، ثبت عن الحسن البصري رحمه الله ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وانما هو من كلام الحسن البصري وعليه امارات النبوه ونور الهدايه الربانيه. يقول ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان اناسا قد غرتهم الاماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. واخد بالك ولا لا؟ يبقى الظن، حسن الظن بالله والرجاء يجعل الانسان يعمل، لكن الانسان يعمل السوء ويرجو رحمه الله فهذا انسان ايه؟ هذا انسان غير راج لرحمه الله، هذا رجاء مكذوب، رجاء مذموم. فقال والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعه الله على نور من الله، يعني يرجو ثواب الله اللي هي التقوى، يعني رجل تقي لله عز وجل، يتقي الله تبارك وتعالى ويرجو الله عز وجل ويرجو رحمه الله تبارك وتعالى. قال عمل بطاعه الله على نور من الله فهو راجي لثوابه. يبقى لان التقوى هي ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك محارم الله على نور من الله تخشى عقاب الله، يبقى رجاء وخوف. بس الرجاء والخوف كانوا مع مين؟ انسان عامل على نور من الله وتارك للحرام على نور من الله يرجو واضح يرجو الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايمان واحتسابه في العمل وفي الترك. يقول او رجل اذنب ذنبا او رجل اذنب ذنبا وهو يرجو ثم تاب منه الى الله فهو راجل لمغفرته. شفت بقى الرجاء؟ يبقى الرجاء المحمود ايه؟ رجاء عادل بطاعه الله على نور من الله يرجو ثواب الله. او اثم وعمل ذنبا ولكنه من خوفه من الله تعالى تاب واناب الى الله ويرجو قبول المغفره، قبول التوبه ويرجو مغفره الله. يبقى يرجو الثواب او يرجو الايه؟ الغفران. لكن انسان يرجو ثواب وهو ما عملش حاجه او يرجو مغفره وهو ما تابش يبقى ده مش رجاء، ده يعتبر ايه؟ اماني كاذبه. واضح؟ وده ولذلك قال ايه؟ ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجد به. ولذلك هذا قريبا من ايه؟ هذا الشيء قريب من ايه؟ من التوكل. التوكل انك انت تعمل ايه؟ تعمل بالاسباب. تعمل بالاسباب. ويتعلق قلبك بالله وتفوض الامر فيما وراء الاسباب الى رب الاسباب سبحانه وتعالى. تعمل بالسبب وتفوض ما وراء الاسباب الى رب الاسباب سبحانه وتعالى. يبقى انت كده متوكل على الله. لكن التواكل انك ما تعملش بالاسباب وتتمنى على الله الاماني. واحد قاعد في بيته ما بيشتغلش وعاوز ربنا يرزقه، يريد الرزق، يقول لك انا متوكل على الله. لا، ما انتش متوكل على الله، ليس هذا هو التوكل. وانما التوكل انك تنزل تشتغل وتفوض الامر لله تعالى فيرزقك الله. وذلك قال في الحديث اعتلها وتوكل، لكن ما تسيبهاش طليقه وتتوكل، لا، ده توكل. يبقى تعمل بالاسباب. تمام. فقال هنا، قال تعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. مين اللي بيرجو رحمه الله؟ مش اللي اعمى، لا، الذين امنوا اتوا باعظم الاعمال. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ايمان وهجره وجهاد، في احسن من كده؟ اولئك يرجون رحمه الله، هم دول اللي بيرجوا رحمه الله. يبقى الرحمه لمين؟ والرجاء لمين؟ لاهل الرجاء. والله غفور رحيم. اما اذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمه الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال ابو علي الرزداري، ابو علي الرزداري هذا رجل كان من كبار الصوفيه، بس الصوفيه برضه درجات، في منهم من خرج من الملة كمحي الدين ابن عربي المسمى بغيره، وهناك منهم من كانوا علماء في السلوك ولكن كانت عندهم ضوابط شرعية كالجنيد وأمثاله. يقول قال أبو علي الرزداري رحمه الله، طبعا ما بيستدلوا أقوال هؤلاء، واحد يقول لك ما كان أغنانا بأهل السنة والجماعة عن ذكر بعض أعلام الصوفية. نقول لا، هؤلاء العلماء كانوا في زمان، خلي بالكم، زمان اشد من زماننا هذا. يعني احنا بفضل الله تبارك وتعالى شوف احنا قاعدين الان وبننقد الصوفيه. هل كان يستطيع احد في زمان ابن تيميه انه يجلس وينقد الصوفيه؟ كان يسجن. ده كان ابن تيميه بيتهم بجرائم غريبه جدا، انه بيجتهد في الشرع، بيدعي الاجتهاد. انت دلوقتي بيدعي الاجتهاد عندك عيال قد كده، يا دوب لسه متخرجين من حضانه. مش كده ولا قد كده؟ مش قد كده، على قد كده بيجتهدوا في الشرع وبيخطئوا الائمه الاعلام، ولا حد كان بيكلمه، ما حدش كان بيكلمه. وهناك اناس بيقولوا ما يقول اللي عاوز حاجه يقولها، زمن الحريه والديمقراطيه كله بيتكلم، ده مش دلوقتي بعد الثوره، لا وقبل الثوره كمان كله كان بيتكلم، وكله كان بيتكلم في دين الله تبارك وتعالى. وتكلم الرويبض عادي جدا، كل الناس بتدعي الاجتهاد، ما حدش كلمه. لكن كان في زمان شيخ الاسلام ابن تيميه، يعني انتوا تظنون ابن تيميه ده ما كان بيخرج من سجن يخش سجن؟ مش دي سيره ابن تيميه. ابن تيميه كان بيسجن ليه؟ حتى ظن ابن تيميه كان عشان كان بيكفر الحكام ويطريقهم على السلطان وكان بيخش الانتخابات مجلس الشعب والحزب الوطني عايز يطيره وكان بيدخله السجن. لا ابدا ما كانش فيه حزب وطني ولا كان فيه ولا ابن تيميه لو موجود عمره ما كان هيبص للمجالس دي ولا كان هيفكر فيها من اساسه. لان ابن تيميه قال انا رجل ايه؟ مله ولست برجل دوله. انا مش رجل دوله مش بتاع دنيا. احنا بتوع دين. رجال مله ما بتدورش. لا ينظر الانسان فيجد سرابا بقيع يحسبه الظمآن ماء ولا مسك الكرسي جايه ويلا ابو فكيك ونسيب الدروس والعلم ونجري بقى كله يبدا بقى نلبس بقى البدل بقى والجرافطات عشان نحلف اليمين الدستوريه وخلاص بقى بقى الشيخ عضو برلماني والكلام ده كله. كانش ابن تيميه كده رحمه الله؟ ابن تيميه رحمه الله عليه لم يكن هكذا. ابن تيميه كان يفتي بعدم وقوع الطلاق ثلاثه يسكن عشان خالف مذهب الائمه الاربعه. مش هي دي فتنه من فتن ابن تيميه؟ الف العقيده الواسطيه بس. عملوا له مجلس عند نائب السلطنه وجمع له مجموعه الشيوخ. هذا قاضي قضاة الاحناف وده قاضي وكلهم اجتمعوا على ابن تيميه والمناظره موجوده في المجلد الثالث وقريبا ان شاء الله تبارك وتعالى سنقوم بطبع المجلد الثالث يعني محقق تحقيق طيب باذن الله تبارك وتعالى. وفي المناظره في العقيده الواسطيه. المناظره في العقيده الواسطيه بيقولوا له ايه؟ قول ان نائب السلطنه صعبان على ابن تيميه وقال له قول كان بيحبه فقول ابن تيميه قول بس ايه؟ ان دي عقيدة الامام احمد ابن حنبل عشان نعدل الموضوع ونبعث لرئيس الدولة والسلطان ونقول الراجل ده ما خرجش على الائمة الاربعة. قالوا لا دي مش عقيدة احمد ابن حنبل دي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان لي ولا لاحمد ابن حنبل ولا لمن هو اكبر من احمد ابن حنبل ان يضع اعتقادا لاعتقاد اعتقاد مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا حدثت الفتنة لابن تيمية. كانت المسألة مع الاشاعرة مع الصوفية مع المتكلمين مع الافكار دي. ما كانش صدامه مع سلاطين ولا مع حكام ولا مع رجال دولة نهائيا. خلي بالك بس فايت الامر ان حدثت له منقبة عظيمة ربنا تبارك وتعالى يعني ادخرها له لكي يكون مجاهدا كمان بالسيف لما حدثت نكبة التتار وكانت النتيجة ان عسكر السلطان سابوا البلد وهربوا. عملوا زي بتوع الداخلية لما سابوا البلد وهربوا. هما بقى مش رجال الشرطة لا ده الجيش والسلطان وكله هربوا وسابوا البلد في ايد الطفاش. فحينئذ بدأ يعملوا بقى لجان شعبية بس مش لجان لا يقفوا بقى بجوار بعضهم البعض ويدافعوا عن بلدانهم او عن بلدتهم ويدافعوا ويجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى حتى اتت الامدادات مرة اخرى من ايه؟ من عسكر مصر. ودي قصة طويلة يعني ما حكاها الامام ابن كثير وغيره في كتب التاريخ. ما علينا. الذي يعنينا الان ونحن نبين ان هؤلاء الائمة الاعلام كانوا على عقيدة وعلى سلوك وعلى منهج موافق لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلذلك كانوا يستدلون في هذا العصر اللي هو عصر فترة بالنسبة يعني. فمين في عصر ابن تيمية كان مين مع ابن تيمية على مذهبه؟ لا يوجد تقريبا. تيجي تقول ابن القيم تلميذ من تلامذته. ابن كثير تلميذ. الذهبي تلميذ. لكن ابن تيمية كان الرأس. ما كانش في انداد ابن تيمية يتكلمون بما تكلموا ابن تيمية. وكان بعضهم يعتقدوا اعتقاد ابن تيمية اعتقاد سلفي. ولكن يخافون على انفسهم من الايه؟ من الفتنه كما حدث في عصر الامام احمد. الامام احمد كان غيروه كثير غير الامام احمد كثير على الاعتقاد السهل ولكن من صمد غير احمد. البقيه استخدم التقيه واللي خاف على نفسي واللي يعني عمل بالرخصه الا من اكره. لكن الامام احمد صمد لانه كان امام عامه ولذلك خرج من المحنه امام اهل السنه والجماعه. أصبح إمام أحمد الإمام أحمد بعد خروجه من هذه اللحمة وكذلك ابن تيمية. فكانوا يأتون لكي يستدلوا في هذه الأمور فيستدلوا الكلام مين؟ يدور على أي حد في الصوفية بيقول بقول أهل السنة والجماعة. عرفتوا بقى ليه كان ابن تيمية وغيره بيذكروا بعض أقوال الصوفية؟ مش مدحا فيهم لا عشان أنا زي ما بنعمل إحنا نيجي مثلا عاوزين نوضح مسألة معينة ادور في اقوال شيوخ الازهر واقول لك وقال الشيخ شلتوت كذا، مش عشان انا على مذهب الشيخ شلتوت لا، وانما القضية ان انا عايز استدل عليك باللي انت تقتنع بيهم. الشيخ شلتوت قال كذا، الشيخ فلان من شيوخ الازهر قال كذا، الشيخ مفتي الديار المصرية من 50 سنة قال كذا، وجيب لك مش دول مش انت بتقول الازهر القطع اهو، في علماء الازهر يقولوا بقولنا، واضح ولا لا؟ يجي يجوا بقى يقول لك ايه؟ الربا البنوك الربوية هذه جائزة، وده مش ربا ولا حاجة، ده اسمها ايه؟ مضاربة شرعية زي ما قال طنطاوي الله يرحمه، انت واخد بالك؟ وجاء بعده علي بعد يقول هذا الكلام برضه ربنا يرحمه. فكل يقول هذا الكلام نيجي نقول له طب تعالوا في شيوخ بالأزهر قالوا هذا ربا زي الشيخ جاب الحق ونستدل عشان ما يقولش كده، لا الأزهر كله ممكن يقول مين قال لكم الأزهر بيقول كده؟ مين قال لكم ان علماء الازهر كلهم بيقولوا هذا الكلام؟ ما اجمعش، ده مجمع البحوث الاسلاميه ايام ان كان له مكانته وكانت له المكانه يعني الدوليه في العالم الاسلامي، افتى وله قراء بتحريم الفوائد الربويه، لكن بعد كده غير لما الشيخ طنطاوي اصبح رئيس للمجمع وكل العلماء اللي كانوا في مجمع البحوث من خارج مصر سووا مصر ومشي، فاصبحت المساله في الاخر بقت ايه؟ بقى عندنا مجمع ايه؟ يعني خاص بينا احنا، ما بقاش مجمع دولي زي ما كان، بقى مجمع خاص بمصر. طبعا عشان احنا طبعا بلد فيها الرياده فلازم يبقى المجمع بتاعنا مجمع خاص بينا، ما ينفعش. لكن طبعا المجامع الكبرى زي مجمع جده اللي هو منظمه المؤتمر الاسلامي ومجمع رابطه العالم الاسلامي في مكه، مجامع دوليه من كل دولة علماء بيجتمعوا، ودي المفروض المجامع كانت كده، ومجمع البحوث لما أسس كان هكذا، ولكنه الآن يعني المسألة بقت محلية شوية. يقول الشيخ قال أبو علي روزبري، عرفته ليه بقى؟ نقل عن أحد رجال التصوف علشان يدين هؤلاء، بعدين خدوا بالكم إن هو بينقل هنا عن مين؟ عن ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وابن القيم بينتقد هنا في الكتاب مين؟ الهرم. الهرم الشيخ الصوفية في كتاب مدارج السالكين. واخدين بالكم ولا لا؟ هو بينتقد فبيستدل عليهم في بعض الامور، ولذلك هيجيب لك كلام في الاخر تعرف السبب الان. يقول قال ابو علي الروزباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر اذا استويا. استوى الطائر وتم طيرانه. وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب طار الطائر في حد الأول. يعني طائر بيطير لو جناحينه الاثنين اتقطفوا هيحصل ايه؟ خلاص تطرح في داهية، مش كده ولا لا؟ لكن لو أحد الجناحين حدث فيه ضعف هيسقط هكذا، وإذا هذا فهذا فيه ضعف سيسقط هكذا. يبقى المسألة ايه؟ لابد من التوازن، يكون الجناحان على نفس المستوى. فأنت كذلك تسير بجناحين، جناح الايه؟ الرجاء وجناح الخوف، لا ده يثقل ولا ده يثقل، الاثنين يكونوا متساويين هكذا. ولذلك قال العلماء: هل مفروض على الإنسان أن يغلب الرجاء على الخوف، أو يغلب الرجاء الخوف على الرجاء، أو يستوي الاثنان؟ أقوال متعددة لأهل العلم، البعض قال لابد من أن يثقل الرجاء، نرجح الرجاء على الخوف، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. فقالوا لابد وأن يحسن الإنسان الظن بالله، ولا يكون هذا إلا بالرجاء، فلابد من إيه؟ من أن يثقل الرجاء. أما الذين قالوا بل لابد وأن يرجح جانب الخوف، قالوا لأن الإنسان إذا ضعف الخوف سيقع في المحارم. أما الذين قالوا بالاستواء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال لأنهما جاء في القرآن الكريم يدعوننا رغبا ورهبا، فالرجاء والخوف جاء مع بعضهم مع بعضهم البعض هكذا، الاثنين مع بعض متساويين، فلا بد من الاستواء. ده كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وبعض العلماء قال المسألة فيها تفصيل، يعني هو المفروض يكون الإنسان في حالته العادية مستوي الطرفين الرجاء والخوف، ولكن لو جاء للإنسان في الحالات العادية والمعاصي كثيرة يبقى يغلب ايه؟ الخوف. اما اما يكون الانسان في المرض سيغلب جانب الايه؟ لانه مش يعمل معاصي وهو مريض، سيغلب جانب الايه؟ الرجاء. حتى اذا لقي ربه لقيه على حسن ايه؟ الظن. حسن الظن في اللحظة الاخيرة، انا عند حسن ظني عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. فان احسن الانسان الظن بربه ولقيه عليه فهو خير له. وهذا هو ما رجحه المحقق. قال: وقد مدح الله اهل الخوف والرجاء بقوله: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: تتجاسى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان امنا، والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل احد اذا خفته هربت منه الا الله تعالى، فانك اذا خفته هربت اليه. فالخائف هارب من ربه الى ربه. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاءات القادمة ان شاء الله وقدر. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة. طيب، وفي اخت بعتالي سؤال وبتقول لي بالله عليك جاوب، بس هو قصة انا استسمح اقراها براحتي وارد عليها باذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. فاتسمحني لان علشان اقرا القصة دي وابدأ اجاوب عليها الوقت مش هيسمح ان شاء الله تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب الأخ اللي بعت لي مجموعة أسئلة دي برضو طويلة، يعني أولا بيسألني عن حاجات خاصة في كتاب الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين. أنا لو جيت أتكلم فيها الآن يعني هو تقريبا ما خدش باله من الكلام اللي انا كنت بقوله في الدرس، اللي هو ما كنا بنتكلم في قضية الحكم بغير ما انزل الله.